الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآن عربي غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره المؤلف رحمه الله تحت الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الباب مشتمل على هذه الجملة الثلاث. الجملة الأولى: الإيمان بأن القرآن كلام الله، أن كلام الله القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، صفة من صفاته. الجملة الثانية: أن كلام الله القرآن، بأن كلام الله، لأن القرآن كلام الله، يعني كلام الله لفظه ومعناه، حروفه وألفاظه ومعانيه. الجملة الثانية: وأن كلام الله ليس بمخلوق. الجملة الثالثة: أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قال: وسر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذا الحديث. هذا ذكره الأجري في الشريعة، ولم يذكر له المؤلف هنا سند. فهذا تفسير القرآن غير عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق، قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا التفسير إذا صح، إن صح سند عن ابن عباس يحتاج إلى ذكر السند. هنا ما ذكر الله السند، ذكر عن ابن عباس فقط. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. نعم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله تعالى، فلا تصرفوه على آرائكم.
نعم. وهذا أيضا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، روه الأجري في الشريعة. المؤلف أكثر هذا الكتاب منقول عن كتاب الأجري في الشريعة، قال: القرآن كلام الله، فلا تصرفوه على آرائكم. ومن الآراء التي يصرفها بعض الناس القول بأن القرآن مخلوق، ليصرفه بعض المبتدعة. فهذا يكون كلام الإمام كلام عمر رضي الله عنه صح عن هذا، لأنه أيضا ما ذكر له سند. فإن كان ذكر له سند في الشريعة، الشريعة الأجري، فينظر فيه. فقال: القرآن كلام الله تعالى، فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تصرفوا كلام الله على آرائكم، يعني مخالفة للشرع. ومن الآراء المخالفة للشرع قول أهل البدع المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق، فلا شك أن هذا من الآراء الباطلة الفاسدة. نعم.
وأخبرنا هلال بن محمد قال: أخبرنا ابن الصواف قال: وقال لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه، أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغيره من حملة السير، أن الحمداني شاعر علي عليه السلام قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن، وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يلهم التوفيق.
نعم. هذا الأثر ذكر له المؤلف سند عن أبي مخنف وغيره من حمد السيار أن الهمداني شاعر علي وشاعر علي عليه السلام. تخصيص علي بقوله عليه السلام هذا شعار لأهل البدع، وكذلك تخصيص قوله علي كرم الله وجهه لا يخصص علي بشيء، الصحابة كلهم كرم الله وجههم، كل الصحابة رضي الله عنهم. المعروف عند العلماء أن الصحابة يترضى عنهم، يقال رضي الله عن الصحابة، والرسل يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة يترحم عليهم، فإذا كان رسول أو نبي نقول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صحابيا نقول رضي الله عنه، كل الصحابة رضي الله عنه، ولا نخصص علي بقول عليه السلام، هذا شعار الشيعة قول علي عليه السلام أو كرم الله وجهه. وإذا كان بعد الصحابة نقول رحمه الله، ولكن لا مانع أن يصلى على غير الصحابة على غير الأنبياء بعض الأحيان ما لم يتخذ شعار، فلا بأس أن يصلي، لو صلي على بعض الصحابة قيل الصحابي عليه الصلاة والسلام أو غيره في بعض الأحيان لا حرج، لكن ما يتخذ استمرار. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد بصدقة صلى عليه، ولما أتى وابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وذكر نقل المحقق كلام علي بن كثير رحمه الله، قال ابن كثير في تفسيره الجزء السادس 468 طبعة الشعب: وقد غلب هذا في عبارة كثير من المساخر الكتب أن يفردوا علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبو بكر وعمر فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنه أجمعين. يعني إذا أريد أن يخصص لو أريد أن يخصص كان يخصص الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فلماذا يخصص علي عليه السلام ومن هو أفضل منه كالشيخين وعثمان لا يقال عليهم السلام ولا يقال رضي الله عنهم؟ فيقول إن هذا غلط في عبارة كثير من النساخ، فإما أن يكون هذا من الشيعة أو يكون بعض النساخ الذين ليس عندهم بصيرة، فإذا مروا على ذكر علي قالوا كرم الله وجهه أو قالوا عليه السلام. ولكن الآن الشيعة معروف أنهم يخصون آل البيت علي وآل البيت يقول عليه السلام. هذا الأثر اللي رواه الهمداني شاعر علي أنه قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. لما في النزاع الذي كان بينه وبين معاوية في بعض الوقائع في وقف صفين أو غيرها طلب بعض الجيش من معاوية رفعوا المصاحف وقالوا نتحاكم إلى كتاب الله، فقال علي رضي الله عنه كما هو مشهور كلمة حق رجال بها باطل، لكن الخوارج عابوا على علي رضي الله عنه قالوا حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فقالوا: لا والله ما حكمت مخلوقا، فيه الرد على ما قال إن القرآن مخلوق، لأنه حكمت قال حكمت في دين الله الرجال، قال ما حكمت مخلوق، حكمت كتاب الله، وكتاب الله ليس مخلوق، كتاب كلام الله لفظه ومعانه صفة من صفاته ليس مخلوقا، وهذا هو الشاهد. قال: والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، ما حكم مخلوق، حكم كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق صفة من صفاته، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يرهم التوفيق. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن معمر البلخي قال حدثنا إسماعيل بن بشر قال حدثنا يحيى بن خالد المهلبي عن علي بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبيد بن عبد الغفاري وكان مولى للنبي عتاقة عن النبي عليه
عن عبيد بن عبد الغافر
الغافر
صوابها نعم
عن عبيد بن عبد الغافر وكان مولى للنبي عتاقة.
ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الغافر، وقيل عبيد بن عبد الغافر. قال روى أبو موسى من طريق علي بن محمد منجوري عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن عبد الغافر، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث. وفي سال محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال أكثر حديث مناكيب، وأخرجه ابن منجة من غير طريقه مختصرا، لكنه قال عبيد بن عبد الغافر، فالمقصود بن عبد الغافر بدل الغفاري. نعم.
عن النبي عليه السلام قال إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
قول علي رضي الله عنه في مناظرة الخوارج ما حكمت المخلوق إن حكمت القرآن، ذكر المحقق أنه رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ثم قال هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم، ولا أراها شائعة إلا عن أصل، والله أعلم. وذكره شيخ الإسلام في مولى الفتاوى، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن شهير واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال والله ما حكمت، والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. وأما هذا الأثر الذي رواه عبيد بن عبد الغافر كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق ومن قال غير مخلوق فهو كافر، ها ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن عبد الغافر، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رفعه نظر لأن المتن والله أعلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. الأقرب والله أعلم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا الكلام، إن هذا من كلام بعض، لأن مسألة القرآن مخلوق هذا حدثت في المتأخرين، وهذا من كلام العلماء، وليس وصيغة الكلام والأسلوب لا يناسب أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل هذا الأسلوب. والمحدثون يعرفون هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فيبعد أن يكون من أسلوبه أن يقول إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الأسلوب بعيد أن يكون من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المحشي أن في أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث. وفي سال محمد بن علي الحناحاني ذكره الحاكم فقال أكثر حديث مناكيب. فالمقصود أن الأسلوب أسلوب هذا الحديث لا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في إسناده أيضا من هو حديث مناكير فهذا يدل على عدم صحة الحديث، ولا حاجة إلى ذكر مثل هذا الحديث. لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب يريد أن يذكره. أما نقول بأن كلام الله من قال القرآن مخلوق هذا كلام من كلام الأئمة، ولو كان هذا ثابت لاستدل به الإمام أحمد، وكان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال المخلوق فهو كافر استدل به الإمام أحمد، استدل به الأئمة، الأئمة قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، الإمام أحمد وغيره، ولم يقولوا إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج به الإمام أحمد واحتج به غيره. فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يصح، وأن هذا الأسلوب ليس من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا كلام العلماء يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، ولا فلا يصح هذا الحديث، ولو صح لكان الأئمة يحتجون به في كل مناسبة، ولم أرى أحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره حينما قالوا إن من قال القرآن مخلوق رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أم مخلوق أو مخلوق، فقال ليس بخالق ولكنه كلام الله عز وجل.
نعم، هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه لما سئل عن القرآن خالق المخلوق فقال ليس بخالق هو المخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. هذا حق، هذا رواه الأجري في الشريعة ولا اللكائي في شرح الاعتقاد، وهذا كلام صحيح. نعم.
أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عن
يوسف يحيى بن يوسف الزمي نعم
الزمي
نعم
يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عنه يحيى بن معين قال كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق قال فقال عبد الله بن إدريس من اليهود هؤلاء قال لا قال فمن النصارى قال لا قال فمن المجوس قال لا قال فمن الصابئين قال لا قال فممن هؤلاء قال من أهل التوحيد فقال ابن إدريس ما هؤلاء من أهل التوحيد من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق وهذا كلام الزنادقة.
نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن إدريس رواه الأجري في الشريعة ولا اللكائي في شرح الاعتقاد، شرح اعتقاد السنة والجماعة، وفيه أن عبد الله بن إدريس أتاه رجل وقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق فسأله قال هل هم من اليهود قال لا قال هل هم من النصارى قال لا قال هل هم من الصابية قال لا قال فمن هؤلاء قال من أهل التوحيد فقالوا ليسوا من أهل التوحيد من يقول القرآن مخلوق ليس من أهل بل هو كافر. وهذا حق، هذا دليل على أن وقال من زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق وهذا كلام الزنادقة. وقد مر بالأمس سؤال أو الليلة التي قبلها أن أحد السائلين قال ما المحذور من قول القرآن مخلوق؟ المحذور كما قال عبد الرزاق من قال القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، لأن الكلام صفة، صفة الله، والله بذاته وأسماء وصفته هو الخالق، فمن قال إن القرآن مخلوق فقد قال إن الله مخلوق تعالى الله عنه، وهذا كفر، كفر وضلال. هذا هو المحذور. بعض الشاعر يسأل يقول ما المحذور نقول إن القرآن مخلوق؟ المحذور محذور عظيم، محذور قال القرآن صفة الله ويقول صفة الله مخلوق، من قال إن صفة الله مخلوق فقد قال إن الله مخلوق، لأن الله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والصفات لا تنفصل عن الذات. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه.
صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا رواه الأجر في الشريعة عن أبي بكر بن عياش فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. وهذا حق. سبق أن التكفير إنما هو على العموم، يقال من قال القرآن مخلوق كافر على العموم، أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال إن القرآن مخلوق لا بد من إقامة الحجة عليه، إذا أقيمت الحجة عليه وأصر حكم من كفره، يعني قد يكون عنده شبهة، قد يكون جاهل، قد يكون رجع عن هذه المقالة، تاب ورجع ثم نقلت عنه قبل توبته، لا بد يسأل، يسأل وبين له هذا الشخص، تعال تقول أنت القرآن مخلوق، يبين له صفة الله، يبين له وأن هذا يلزم منها أن يجعل الرب مخلوق، أن يكون الرب مخلوق، فإذا أصر بعد أن كشفت الشبهة عنه حكم بكفره، وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفره، وإنما هذا كلام العلماء على العموم، العموم من قال القرآن مخلوق كافر، مثل اللعنة العموم، لعن الله المرابي، لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، لكن فلان ابن فلان شارب الخمر هل نلعنه؟ الصواب لا يلعن، لأن الشخص المعين لا يدرى، قد يكون تاب، قد يكون معذور ما علم الحكم، قد يكون له حسنة ماحية، قد يصاب بمصائب تكفر عنه، واللعن هو الطرد عما بعد عن رحمة الله. ولهذا لما جاء برجل يشرب الخمر كان كثيرا ما يجلد، فقال بعض الصحابة كان يجلد، فجاء به مرة فجلد، فقال بعض الصحابة أخزاه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالمعين لا يلعن والمعين لا يكفر بعينه حتى يقام عليه، حتى تكشف الشبهة ويصر بعد ذلك، وإنما هذا من الأئمة على العموم. نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، وهكذا مثل اللعن على العموم. فرق بين التكفير المعين وبين التكفير على العموم، فرق بين لعن المعين واللعن على العموم. نعم.
وقال عبد الله بن مبارك وقرأ شيئا من القرآن من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم.
نعم، وهذا رواه أبو بكر الأجري في الشريعة ولا لكاي في شرح اعتقاد السنة والجماعة، والمؤلف رحمه الله يريد أن يذكر أقوال العلماء والأئمة مع النصوص وأنها متوافرة، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم والأئمة كلها متضافرة تدل على أن القول بأن القرآن مخلوق كفر وضلال، وأنه من أقوال أهل البدع، وأنه مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله ومخالف لما عليه الأئمة. نعم.
وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق.
نعم، وهذا حق الإمام مالك. الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، إمام دار الهجرة في زمانه، هو أحد الأئمة الأربعة، يقول القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. هذا رواه الأجري في الشريعة، رواه اللكي في شرح الاعتقاد بالسنة. والإمام مالك معروف أنه إمام لأهل السنة والجماعة، وهو الذي روي عنه المقالة المشهورة التي تلقاها الأمة بالقبول لما سأل رجل عن الاستواء كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي لو أني سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء.
نعم، وهذا رواه الأجري في الشريعة، رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ولا لكي في شرح الاعتقاد. وعبد الرحمن المهدي من الأئمة، من المحدثين ومن أهل السنة والجماعة المعروفين، يقول لو أني سلطان، لو أني سلطان أمير أو ملك أو خليفة لقمت على جسر، جسر على النهر على البحر، فإذا مر بي رجل سألته، يعني من المبتدئة، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه بالسيف وألقيته في البحر، ألقيته في النهر بكفره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله.
نعم، وهذا رواه الأجري في الشريعة يزيد بن هارون. وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وزعمته يقول وسمعته يقول القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. فيزيد بن هارون من العلماء ومن الأئمة لما ذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة، حلف. والزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبذل الكفر، يعني الجهمية يدعون أنهم مسلمون ويتسترون بأنهم يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة وهم كفر في الباطن، فهم لا يصرحون بالكفر خشية أن تقام أن يقام عليهم الحدود. رسالة الإمام أحمد الرد على الزنادقة، رد على الجهمية، جهمية زنادقة، يعني يظهرون أنهم على الإسلام وأنهم يعملون بالقرآن والسنة وهم في الباطن كفرة، لأنهم ينكرون أسماء الله وصفاته، وإنكار الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات ليس لها أسماء ولا صفات لا وجود لها إلا في الذهن، فهم أنكروا وجود الله لكن ما صرحوا، لو صرحوا لقتل، فلذلك صاروا زنادقة، صاروا زنادقة. ولهذا قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله يعني على العموم. سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن كفرهم من العلماء 500 عالم الجهمية، هم زاهد، والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، يسمى منافق، ثم بعد ذلك في عصر التابعين ومن بعدهم صار يسمى زنديق، وأصل زنديق كلمة فارسية، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ويطلق الزنديق على جاحد معطل. وفي زمننا هذا يسمى علماني، العلمانيين، العلمانيين هم الزنادقة، هم المنافقون، العلمانيين من الصحفيين وغيرهم الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، يتسترون باسم الإسلام، هم المنافقون، هم منافقون علماني، سمى في عهد النبي منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمنه سمى علماني، يسمون العلمانيين، العلمانيين هم المنافقة، هم المنافقون، زنادقة، أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم تدل على كفرهم، صلى الله عليه وسلم والعافية.
نعم. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب بن الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر. لا أشك
أسماءه وصفاته، نعم،
أسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا أشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يدين به كان عندنا كافرا.
كان دينا
يدين
يتدين به،
وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا.
نعم، هذه المقالة للإمام أحمد إمام السنة والجماعة لما سأل يعقوب الدورقي عما قال القرآن مخلوق، فقال الإمام في مقالة الإمام أحمد إمام السنة والجماعة: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. واستدل بقول الله تعالى: فمن حاج فيه من بعد ما جاءك من العلم، قال: أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كفر. لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد أن القرآن مخلوق وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله أحمد يعني الإمام أحمد يقول: أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وسمعته يقول: القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، نسأل الله العافية. ولا قول الأئمة كلهم قاطبة. نعم.
وقال ابن عيينة: هذا الدويبة يعني بشر المريسي، قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق؟ فقال: كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر قرآن.
نعم، سفيان بن عيينة الإمام والمحدث المشهور قال: هذا الدويبة يعني بشر المريسي، سماه الدويبة تحقيرا له. بشر المريسي جهمي من الجهمية المتأخرين، تزعم طائفة يسمون المريسية، وبعد جهم في القرن الثالث تزعم طائفة يسمون المريسية على مذهب الجهم، ويقول أن القرآن مخلوق. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي له مؤلف خاص رد على بشر المريسي، رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد أو الضال العنيد بشر المريسي، والمريسية جهمية فهم كفرة، يزعمهم بشر المريسي. يقول سفيان بن عيينة: هذا الدويبة تحقيرا له يعني بشر المريسي، قالوا: يا أبا محمد، كنية سفيان بن عيينة، يزعم أن القرآن مخلوق يعني بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، فقال: كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. سفيان بن عيينة رحمه الله يرد على بشر المريسي، يقول: الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالخلق المخلوقات والأمر كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن الأمر كلام الله، فلو كان الكلام مخلوق لما فرق الله بينهما، فصل ألا له الخلق والأمر. لو كان الأمر اللي هو كلام مخلوق قال: ألا له الخلق فقط، فلما فرق الله بين الخلق والأمر قال: ألا له الخلق والأمر، دل على أن الكلام غير الخلق، فالخلق شيء وكلام الله صفة من صفاته. كلام الله نوعان، كلام كوني قدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكلام الله الديني الشرعي وهو القرآن والكتب المنزلة، هذا كلام الله الديني الشرعي. وكلام الله الكوني القدري مثل ما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، البر والفاجر لا يمكن أن يتجاوز كلام الله الكوني، لكن كلام الله الديني يتجاوزه الفاجر. كلام الله الديني قال أقيموا الصلاة، هذا كلام الله الديني، فالفاجر يتجاوز هذا ولا يصلي. لكن كلام الله الكوني إنما أراد إذا أراد أن يقول له كن فيكون لا يمكن أن يتجاوزه، إذا أراد الله كونا وقدرا شيئا أن يكون لا بد أن يقع. نعم، فالله تعالى فرق بين الخلق والآمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، الأمر كلام الله والخلق المخلوقات. نعم.
وقال وكيع: من قال القرآن مخلوق فقد كفر.
نعم، وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد الشافعي يقول رحمه الله: من قال القرآن مخلوق قد كفر، كما قاله الأئمة والعلماء، رواه الأجري في الشريعة. نعم.
وقال يوسف بن الطباع: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال:
من يقول القرآن؟
فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر.
نعم، هذا فيه أن الإمام أحمد رحمه الله كفر من يقول القرآن مخلوق، لما سأله هل يصلي خلف من يشرب المسكر الخمر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنا أنهاك عن الصلاة خلف الفاسق وتسألني عن الصلاة خلف الكافر. إذا كنت نهيتك عن الصلاة خلف الفاسق وهو الذي يشرب المسكر، فالذي يقول القرآن مخلوق كافر، فلا يصلي خلفه من باب أولى. نعم، صلى الله العافية. نعم، وذره الأجر في الشريعة. نعم.
وقال الشافعي: وناظره حفص الفرد بحضرة وال كان بمصر، وكان يسميه حفص المفرد المنفرد لأنه كان يقول بخلق القرآن. فقال له الشافعي: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله بدمي. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
نعم، وهذا رواه الإمام الأجري في الشريعة، لأن الشافعي ناظره حفص الفرد، فهو من المعتزلة ومن الجهمية، بحضرة والي مصر، وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد، يعني المنفرد بالكلام الباطل، انفرد بهذا الكلام الباطل، لأنه يقول بخلق القرآن. فقال له الشافعي: كفرت. الشافعي قال لحفص الفرد: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. أقسم الشافعي وإمام من أئمة السنة، أقسم أنه كفر بهذه المقالة، قال: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله بدمي، يعني أهدر دمي. قال الشافعي: أهدر دمي، أي واحد الآن، يعني جعله الضوء الأخضر، أي واحد يقتله، يعني الشافعي كفره. فقال حفص الفرد: خاف أن يقتل، قال: أشاط بدمي، يعني أباح للناس قتله، صلى الله العافية. قال الشافعي: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق هو كافر. هذه مقالة الشافعي مثل مقالة الإمام أحمد كفر من قال القرآن مخلوق، والإمام الشافعي وغيره. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى.
وهذا رواه الأجر في الشريعة، أبو عبيد القاسم بن سلام المعروف، له كتاب الإيمان وله كتاب الأموال المعروف، الفقيه المعروف، صاحب كتاب الإيمان المعروف، صاحب التأليف التوحيد والعقيدة وفي الفقه، يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى. ولا مثل مقالة عبد الله المبارك، يقول عبد الله المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية من خبثها وعشرها، يعني كلام الجهمية أشر من كلام اليهود والنصارى، نستطيع نحكي أقوال اليهود النصارى ولا نستطيع نحكي أقوال الجهمية لخبثها وفسادها وشرها. نعم.
قال الآجري: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإن كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. قال أحمد: وقد رواه خمسة عشر نفسا عن ابن عباس.
نعم، وهذا الأثر رواه قوله إلا أول ما خلق الله من شيء القلم، رواه ابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن مبارك ورجال وإسناده ثقات، ورواه الأجري الشريعة من طرق، والحديث له شواهد. وفيه أن الإمام أن أحمد رحمه الله احتج بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله القلم، احتج به على أن كلام الله منزل وغير مخلوق، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق. وجه ذلك الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيقول الإمام قد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء، قبل خلق الأشياء قال الله القلم اكتب. الأشياء إن كتبت، كتب الله المخلوقات بالقلم في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان عرشه على الماء، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وقول الله قبل خلق القلم، فقد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله شيء القلم، دل على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه سابق لخلق القلم، لأنه قبل خلق الأشياء. هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله بالحديث. نعم. وقال أقل ما أحمد: وقد روى هذا الحديث 15 نفسا عن ابن عباس. نعم.
وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق.
نعم، هذا هارون، صوابه هارون الفروي كما في الشريعة الأجري وكما في شرح الاعتقاد اللكائي، وهو هارون ابن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني، أو عارف الترمذي والنسائي. قال أبو حاتم شيخ، قال النسائي لا بأخذ، ترجم في التهذيب من صوابه سمعت هارون الفروي وليس القزوين، صحوها. قال ابن أبي عوف: سمعت هارون الفروي يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق، يعني المتوقف. في الناس درجات، بعضهم يقول، بعض الناس يقول القرآن مخلوق، وبعضهم يقول أنا متوقف، ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هارون فروي: من وقف توقف وشك فهو كمن قال مخلوق، لا فرق. فالذي يقول القرآن مخلوق كافر، والذي يشك كافر، الذي يتوقف ويشك مثل الذي يقول القرآن مخلوق، لا فرق بينهم. فالواجب الجزم أن تقول القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق كفر، ومن شك وتوقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو كافر مثل من قال القرآن مخلوق. هذا كلام هارون القزويني، هو صحيح، وقد وافق هارون الفروي أهل العلم كما سينقل المؤلف رحمه الله، ليس خاصا به هذه المقالة بهارون، بل هذا قول أهل العلم قاطع. قول الذي يشك حكم من قال القرآن مخلوق، والذي يشك وتوقف الحكم حكم من قال القرآن مخلوق. نعم.
وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة قلنا ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر.
نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن مبارك الإمام المعروف قال عنه الحافظ ابن حجر التقريب انه إمام جواد مجاهد عابد ثقة وصفه بأوصاف عظيمة ورع زاهد عبد الله المبارك الورع الزاهد العالم الفاضل المجاهد المنفق أمواله في خيرات. يقول سمعت الناس منذ 47 عاما 47 عام عاشها في العلم وأنا أسمع الناس يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر وتطلق امرأته طالق البتة 3 البتة امرأته طالق 3 البتة تطلق زوجته منه ولا يرث ولا يورث ويقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه. فقيل له ولماذا؟ قال لأن امرأته مسلمة وهو كافر والمسلمة لا تكون تحت الكافر. قل عبد الله بن مبارك من قال القرآن مخلوق كفر وإذا كفر طلقت منه امرأته ولا تعود إليه وحينئذ يقتل ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين نسأل الله السلامة والعافية. ويصدق عليه قول الله تعالى في المسلمات زوجته لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فامرأته ليست حلا له لأنها مسلمة وهو كافر فلا تحل له ولا يحل لها نعوذ بالله لكفره وضلاله. نعم.
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال
عبد الله بن زيدان
عند البجلي
زيدان نعم
بن زيدان البجلي قال حدثنا الحسين بن علي المعروف
حسن
قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ النهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق أما إنكما لن تدركا ذلك ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل عليه.
نعم. وهذا الأثر عن حذيفة وعبد الله بن مسعود رواه الديلمي في الفردوس والشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ المصنوعة كما ذكر المحقق من طريق الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ. والحسن هذا ذكره ابن حجر في الألقاب في من عرف بلؤلؤ فقالوا الحسن بن علي الطحان روى التمار عن واحد عنه في ألقاب الشيرازي ولا مقف له على ترجمة. هذا الأثر كما سبق الأقرب والله أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا الأسلوب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ما الحسن بن علي الطحان لم يذكر احتاج إلى مراجعة السنة والأقرب والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من كلام أهل العلم كلام أهل العلم الذين قالوا إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. ولكن المؤلف رحمه الله عذره أنه يذكر كل ما قيل في الباب. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا
وإذا ثبت كفره فيكون برئ منه جبريل وبرئ الله منه الله تعالى بريء من الكافر وبرئ منه جبريل وصالح المؤمنين وصار كافرا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن منصور الوراق قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة سنة أخذ بشر المريسي بمكة 95 وهو يقول شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي وبسط
أضرب عنقه نعم
فأضرب عنقه
النص حتى أقدمه فأضرب
فأضرب عنقه أنا بيدي. وبسط سفيان كفه اليمنى وردها وقال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل.
نعم الأثر الأول عن سفيان بن عيينة الإمام يقول حينما أخذ بشر المريسي, بشر المريسي سبق أنه جهمي بمكة أخذ سنة 95 بسبب مقالته, فقال سفيان بن عيينة شاهدان يشهدان عليه حتى يقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي, يعني هاتوا شاهدين يشهدين على بشر أنه قال القرآن مخلوق حتى أقتل, فدل على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر يقتل يستحق القتل من قبل ولاة الأمور, ليس من إذا قيل أنه يقتل أو يستحق القتل ليس معناه أن كل أحد يقتله, لا ولا تكون المسألة فوضى, لكن القاتل يكون من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه يعني ولاة الأمور يتحققون ويحيلونه إلى المحكمة إلى القضاء, فإذا ثبت عنه والستيف فلا يقتل قتل من قبل ولاة الأمور, أما الأشخاص لا يقتلون أحد ولا تكون المسألة فوضى, لو كان كل أحد يقتل صار مسألة فوضى, كل من كان له عدو قتله وقال أنه قال كذا وقال فعل الكفر أو قال الكفر. نعم.
وأخبرنا
كذلك أيضا أما الأثر الثاني عن عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل, فهذا رواه اللكائي مختصرا بدون قول سفيان في بشر, ومن طريق أخرى بلفظ قال ابن عيينة سمعت عمرو بن دينار سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود, قال يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود, وفي لفظ آخر القرآن كلام الله غير مخلوق, وقال محمد بن عمار أحد رواته أم الشخصي إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية كان بشر المريسي يخرج وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج من ناحية
الزرابيل
عندي في النسخة هذه الآن. نعم أعد من أول وأخبرنا أعد من أول الأثر.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية
الزابين
يغتسل يغتسل ويتطهر
الزابين نهر احتفره الحجاج فوق واسط وسماه بذلك يعني يخرج يغتسل من النهر بشر المريسي هذا الذي يقول القرآن مخلوق. نعم.
ويتطهر
يغتسل ويصلي. نعم.
يغتسل ويتطهر وكان به المذهب. قال فمضى وليد الكرابيسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة, قال وأنا على هذه الحال, قال نعم, فقال أليس يروى عن النبي عليه السلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع, فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس يوسوس لي فيوهمني أني لم أتطهر. قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق,
يعني بشر المريسي هذا موسوس في الطهارة وفي العبادة أيضا, وموسوس أيضا في القول بأن القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق, هذا من وسوسته من سلع الشيطان عليه. يقول داود بن علي الصهاني كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية الزابين, الزابين نهر احتفر الحجاج, يغتسل ويتطهر من وسوسته, يقول ما يكفيها الماء اللي في البيت أو الماء يتوضأ في البيت, يخرج إلى النهر حتى يغتسل, من الوسوسة يغتسل ويتطهر، وكان به المذهب يعني كان به الوسواس، فمضى وليد الكرابيسي إليه وهو في الماء يغتسل في النار، فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحالة؟ قال لا أموت على هذه الحالة. فقال لبشر أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وبنوده يغتسل بالصاع وأن تذهب للنهر يكفيك الصاع، فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس، قال بشر إبليس يوسوس بي فيوهمني أني لم أتطهر. فقال له وليد فهو الذي وسوس لك حتى قلت إن القرآن مخلوق. ورد في ترجمة كما ذكر المحقق ورد في ترجمة بشر هذا ما يدل على أن عنده شيئا من هذه الوساوس، عنده وساوس، وساوس في العقيدة أعظمها الوسوس في العقيدة هو القول بأن القرآن مخلوق، وساوس في العباء في الطهارة أنه يروح يغتسل بالنهر ولا يكفيه الماء القليل. وكذلك أيضا ذكر في الذهبي في ترجمة في سير أعلام النبلاء عن البلخي أنه قال بلغ من ورعه يعني بشر أنه كان لا يطع أهله ليلا مخافة الشبهة من وسوسته، لا يطع زوجته في الليل لما عندهم كهرباء ولا نور، يخشى أن تكون امرأة أخرى ما هي بزوجته، فلا يجامل زوجته إلا في النهار حتى يراها ويرى وجهها ويتحقق أنها زوجته، يخشى أن يكون إذا كان في الليل تكون امرأة أخرى جاءت زائرة وجلست على جاءت في فراشه، فهو من وسوسته أنه لا يطع زوجته إلا في النهار حتى يراها ويتحقق. ومن وسوسته أيضا يقول ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعة، ما تزوج إلا امرأة أصغر منه بعشر سنين خوفا أن تكون رضعت معه وهو لا يدري في الصغر، فيكون الشيطان استولى عليه والعياذ بالله في العبادة وفي الطهارة وفي الوضوء وفي أيضا فيما يتعلق بالزواج والرضاع، وأعظمها الوسوسة في القول بخلق القرآن، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الشيطان والوسوسة. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أبو الفتح القواس إجازة قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال قال عبد الله بن المبارك الزمن رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المرديسي زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة. قلت فما فعل أحمد بن حنبل؟ قال في الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل. قلت بمن نال ذلك؟ قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق.
نعم. وهذا الحكاية أو الرؤيا عن عبد الله بن مقال عبد الله بن مبارك، وهذا رواه ابن الجوزي في مراقب الإمام أحمد من طريق أبي الفتح القواس، يقول عبد الله بن مبارك إنه رأى زبيدة في المنام، زبيدة زوجة هارون الرشيد وهي التي استخرجت عينا في مكة وبنت لها جعلت لها مجرى حتى شرب أهل مكة وشرب الحجاج، معروف عن زبيدة مشهورة بالخير معروفة يعني بالصلاح وبالأعمال الخيرية، من الأعمال الخيرية التي تذكر بها عين اشتهرت بها عين زبيدة إلى الآن معروف مكة عين زبيدة الآن موجود مكانها، استخرجت ماء عين زبيدة من الجبال وجعلتها طريق لأنها زوجة الملك زوجة الخليفة هارون الرشيد عندها أموال سخرت الأموال في ذلك الوقت ما في عندهم مثل تطور الصناعات والدركرات والحصارات ما عندهم، لكن مع ذلك هي زوجة الخليفة فسخرت يعني العمال وكذا حتى استخرجوا هذا العين من الجبال وجعلوها طريق حتى شرب منها المكة وشرب الحجاج فصارت عمل خيري عظيم. فيقول عبد الله بن مبارك إنه رآها رأى زبيدة في المنام ولها أعمال خيرية فقال لها سألها في الرؤيا ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. أول معول أول فأس حفرها العمال بتوجيهها وعملها غفر الله لها، أول معول أول فأس حفرت العين. فقال ورأى في وجهها الصفرة قال ما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي ليقول القرآن مخلوق. زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي. فهذه الصفرة من تلك الزفرة. زفرت جهنم زفرت على بشر المريسي فصر وجه زبيدة. ثم سأله قال فما فعل أحمد بن حنبل إمام السنة وجماعة؟ قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في رجة حمراء يزور الجبار جل جلاله. فقال لها بما نال ذلك؟ قالت بقوله دفاع عن الكلام. قال القرآن كلام الله غير مخلوق. على كل هذه الحكاية هذه الآن حكاية منام رؤيا منامية عن عبد الله بن مبارك رواه ابن الجوزي من قبل الإمام أحمد. وعلى كل سواء صحت أو لم تصح فالقرآن لا شك أنه كلام الله منزل غير مخلوق. ولكن المؤلف رحمه الله ذكرها للاستئناس بها. نعم.
حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا ابن الصواف قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثني أبي العوام قال حدثني أبي قال مررت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع فقيل لي تقدم فاقرأ عليه فتقدمت لأقرأ عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق فقلت في شأنك وإياه.
هذا الأثر عن أبي بكر بن أبو بكر بن أبي العوام ابن أبي العوام العوام والد أبو بكر قال مر في بعض الأزقة بمجنون بمجنون مصروع فقيل له اقرأ عليه اقرأ عليه انفث عليه حتى يخرج الجني. فلما جاء ليقرأ تكلم الجني قال لا 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 تقرأ عليه خل هذا خبيث هذا يقول القرآن مخلوق قال فتركته قلت أنت وشأنك عليك به أنت وشأنك فتركه فلم يقرأ عليه. على كل حال هذه القصة يعني ذكرها من باب الاستئناس والتأييد قد تصح وقد لا تصح والله أعلم. نعم.
باب ذكر النهي عن مذاهب
هذه القصة رواها اللكائي في شرح الاعتقاد ورواها البغدادي في تاريخ بغداد عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي نحو هذه القصة. والعلماء يذكروا كل ما قيل في المسألة من باب الاستئناس والأدلة من القرآن والسنة وكلام أهل العلم كافية في هذا. نعم.
باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية وأن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ.
هذا الباب هذا الباب الرابع من باب الكتاب عقده للنهي عن مذهب الواقفة وذكر اللفظية ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ. يعني هذا الباب مشتمل لثلاثة أمور. الأمر الأول مذهب الواقفة والواقفة الذي يتوقف في القرآن شك لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق ما حكمهم؟ سبق أن حكمهم أن الواقف كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر. والواقف الشاك الواقف يعني المتوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق حكم حكم ما قال القرآن مخلوق. وذكر اللفظية اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق اللفظية سموا اللفظية لأنهم يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهذا أيضا من الألفاظ المبتدعة. العلماء قالوا لا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق هذا مبتدع. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه قال ما قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلا تقول لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق لا تبتدع شيئا لم يقل السلف. المسألة الثالثة والأمر الثالث للشرط عن الترجمة من زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ هذا يقوله الأشاعرة والكلابية يقول القرآن حكاية القرآن في المصاحف حكاية كلام الله وليس كلام الله. الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله يقولون عبارة عن كلام الله وغيرهم يقول حكاية عن كلام الله والعبارة ارتكاز معنى متقارب حكاية كلام الله. الشعرية يقولون كلام الله حكاية عبارة عن كلام الله وغيرهم يقول حكاية عن كلام الله. وهذا لا شك أنه باطل وفيه عدول عن كلام السلف، وهو مثل القول بأن القرآن مخلوق. نعم.
قال أبو بكر: محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله ممن شك في كلام الرب أنه غير مخلوق.
نعم. نقل المؤلف عن أبو بكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة قال: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، يعني توقفوا، شكوا ولم يقولوا غير مخلوق، وقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق، يقول فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق، يعني لا فرق، الذي يقول القرآن مخلوق والذي يقول القرآن كلام الله وأنا توقف، الحكم واحد، كلهم كفرهم العلماء والأئمة مثل من قال القرآن مخلوق بل وأشر منه. لماذا؟ يقول لأنهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله مما شك في كلام الرب أنه غير مخلوق. نعم.
قال الأجري: حدثنا ابن مخلد. قال الأجري: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على إمام محمد بن سيد فرض الضياء وبعث محمد عليه وسلم. أهل البدع حول القرآن، منهم من يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وهذا قول معتزلة، ومنهم من يقول القرآن معنى قائم بالنفس، وهو الكلابية والأشعرية، يقول القرآن معنى قائم بالنفس ليس ألفاظ ولا حروف ولكنه معنى، معنى قائم بالنفس. وأما هذا الحروف والألفاظ اللي في المصاحف التي بيدينا يقول ليست كلام الله، ليست كلام الله، ولكنها عبارة تعدى بها كلام الله، تعدى بها كلام الله. يقولون ليس في المصحف كلام الله، بل في المصحف عبارة تعدى بها كلام الله. فالأشعري يقول عبارة، والكلابية أتباع عبد الله بن سعد يقول حكاية، وكل من الطائفتين كلهم قالوا ليس في المصحف كلام الله، وإنما هذا العبارة أو الحكاية من جبريل. جبريل هو الذي فهم المعنى القائم بنفس الرب، اضطره الله ففهم المعنى القائم بالنفس بنفسه، فعبر بهذا بالحروف والألفاظ. والكلابي يقول حكاية، ومنهم من يقول إن جبريل أخذهم من اللوح المحفوظ، فما في القرآن حكاية عن كلام الله. ومنهم من يقول الذي عبر هو محمد، وكل من الطوائف والعياذ بالله كله ضال. ولهذا يقول العلماء كلام الأشعرية مذهبهم نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه هو معناه، والأشاعرة والكلابية يقول القرآن نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الألفاظ والحروف، ونصف غير مخلوق وهو المعاني، لأنه يقول الألفاظ والحروف ليست كلاما، الكلام يكون في النفس وفي المعنى وفي القلب، والألفاظ هذه يتأدى بها الكلام. ويستدلون بمثل قول الأخطل النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذه دليل، دليل الألفاظ والحروف دليل على الكلام، ولا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا من أبطل الباطل. وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وسلم. نعيد الأثر لهذا، نعيد إن شاء الله نصف على الأثر.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة وأكثرها عبر الشبكة، ونعتذر من الإخوة حقيقة الأسئلة كثيرة جدا. هذه مجموعة من الأسئلة من الجوف، يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما تتعرض له هذه البلاد من هجمات شرسة من جهات متعددة، فتارة يتهموننا بعدم تطبيق الشريعة، وتارة يتهموننا بتفريخ الإرهاب، وتارة يتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان. يا شيخنا نريد منكم كلمة تطمئن بها قلوبنا وتسكن بها نفوسنا، فنحن في حاجة لذلك.
لا، هذا لا يستغرب، لأن أعداء الله، أعداء الله من الكفرة، لا يألون جهدا في الطعن في الإسلام والمسلمين وفي إيصال الأذى إليهم بكل طريق، ولا يزالون يريدون الشر للإسلام والمسلمين، وكما قال الله تعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام الله، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ينظرون ما هو الأنسب للطاعة في الإسلام والسنة والقضاء عليهم، وأنسب ما يرون في الطاعة والإسلام الغزو الفكري. غزونا الآن الغزو الفكري، الآن الغزو الفكري الآن بالقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية، وما ينشر في الفيديو وفي غيره من الشرور والفتن، ينشر في القنوات الفضائية الطعن في الإسلام والمسلمين، ينشر الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية، ينشر في القنوات الفضائية تشكيك في ربوبية الله، والتشكيك في إلهيته، والتشكيك في أسمائه وصفاته، والتشكيك في استحقاقه العبادة، والتشكيك في الملائكة، والتشكيك في الجنة، والتشكيك في النار، والتشكيك في الكتب وفي الرسل. ومن ومما ينشر فيها من السخرية والتشكيك ما حدثني بعض الثقات أنه رأى في القنوات سخرية بالنار ومالك خازن النار، قصة خلاصتها أن أناسا أرادوا دخول النار، دخلوا النار ولعبوا على خازن مالك النار، ثم استغفلوه وخرجوا من النار، وهكذا سخرية، سخرية بالجنة والنار. فلا يستغرب. فالآن الغزو الفكري، غزونا الآن تسميم الأفكار، زعزعة العقيدة، غزونا لإفساد الأخلاق، تنشر المرأة عارية كما ولدتها أمها، وقد تنشر تفعل بها فاحشة أمام الناس في القنوات أمام الشباب والشابات، هذا غزو يقضى على الأخلاق، يقضى على الدين. فلا يستغرب، وإذا سنحت لهم فرصة غزوا بالسلاح كما هو الموجود الآن في العراق وفي غيره. هم يغزون غزو فكري، هذا أهم، هو اللي يقضي على الأمة، بخلاف الغزو بالسلاح هذا يثير مشاعر الناس فيغزونهم ويدافعون عن دينهم. لكن الغزو الفكري هذا هو غزو الأخلاق، فلا يستغرب، فهم غزونا يغزوننا كما قال الله: ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل إنهم يودون لو يقطعون الأسباب التي أسباب النصر وأسباب التوفيق وأسباب البركات التي تنزل من السماء، لو استطاعوا حجبوها عن المسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركون والوثنيون. فلا يستغرب يا أخي كونهم يطعنون في المسلمين، ولا سيما في هذه البلاد التي هي قلب الإسلام، الجزيرة العربية وبلاد الحرمين التي هي محبط الوحي والتي هي منبع الإسلام والتي قام الإسلام على أكتاف العرب والمسلمين فيها، وهي البقية الباقية إذا قضي عليها قضي على الإسلام المسلمين. ويأبى الله ذلك، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا يستغرب أن يطعنون في هذه البلاد، يقولون تفرق الإرهاب وإنها لا تحكم الشريعة وأنها مثلا أنها مثلا تخالف ما عليه الناس إلى غير ذلك. لا يستغرب يا أخي، الكفرة أعدى ولا يستغرب عنه. لكن على المسلمين أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على شرع الله ودينه وأن يدافعوا عن دينهم وإسلامهم بما أوتوا من قوة، وأن يردوا الشبه، والله تعالى ناصر دينه، لا بد من الامتحان. لكن هل نحن من أنصار دينه؟ إن نصرنا دين الله نصر الله، إن تنصر الله ينصره، وإن لم ننصره أبدل الله بخير منا ينصرون دينه، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، ممتحن ومنصور، امتحان ثم النصر، فلا تعجب يا أخي، هذه سنة الله في خلق الصراع بين الحق والباطل. فعلى علينا جميعا المسلمين أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على شرع الله ودينه ويخلصوا له العبادة ويحققوا توحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل، وأن يصبروا على أذى الكفرة ويدافعوا عن دينهم برد الشبهات، وأن يعلموا أن الحق منصور وأن العاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. وبشرى للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي لفظه: الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق. فالواجب على المسلم أن يثبت على دينه وأن يستقيم على شرع الله ودينه. والطائفة المنصورة أحيانا تقل في بعض الأزمنة، تقل وفي بعض الأزمنة تكثر، وقد تكون متفرقة وقد تكون مجتمعة. الطائفة المنصورة كل من استقام على شرع الله ودينه، وفي مقدمتهم العلماء وأهل الحق، ومنهم من يستقيم على شرع الله ودينه من الطائفة المنصورة ولو لم يكن من العلم، قد يكون منهم المزارع، منهم التاجر، منهم الصانع، منهم الجزار، منهم المهندس، يكون من الطائفة المنصورة، لكن مقدمتهم العلماء، مستقيم على شرع الله والدين من الطائفة المنصورة ولو يكن من أهل العلم. بعض التجار لهم جهود، وبعض المزارعين لهم جهود في نصر الإسلام، فعلينا جميعا أن نستقيم على شرع الله ونثبت على دينه، وأن لا يضيق صدر المسلم بما يلقى بما يسمع ويلقى من الشبهات ومن الطعن. فلا تستغرب يا أخي، العدو لا يود لعدوه خيرا، وهم أعداء لا شك أنهم أعداء، فلا تستغرب كونهم يقولون إن مثلا مدارس تحفيظ القرآن أو كذا يفرخ الإرهاب أو القرآن يفرخ الإرهاب، قالوا القرآن يفرخ الإرهاب، أو مثلا قالوا هذه الدولة لا تحكم الشريعة أو كذا وكذا. هذه الدولة دولة التوحيد، قامت على التوحيد وعلى تحكيم شرع الله ودينه. الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، لا زلنا تقطف ثمارها، ولا زلنا ننعم بخيراتها وآثارها والحمد لله، فالحمد لله على هذه النعمة. وهذه الدعوة، دعوة الإمام محمد، استفاد منها عامة مشارق الأرض ومغاربها، لكن الجزيرة بالذات الآن والحمد لله ترون الآن في الجزيرة الآن ما في شرك، ولا في عبود تقبر، قبور تعبد بدون الله، أو يطافوا بها أو يذبحوا لها أو ينذروا لها، بينما أخرج عن هذه البلاد تجد القبور تعبد في كل مكان إلا ما شاء الله، قبور يطافوا بها وتعبد من دون الله ويذبح لها وينذر لها، كل من آثار هذه الدعوة المباركة السلفية. قبل الدعوة السلفية في هذا البلاد كانت القبور تعبد، كانت تعبد وكان يطاف القبور، وكانت المرأة تأتي إلى بعض الفحول إذا تأخر عنها الولد تقول الزواج، تقول يا أحلى الفحول أريد زوجا قبل الحول، ويأتي إلى قبر زيد بن الخطاب جبيلة ويدعونها من دون الله، حتى هيأ الله هذه الدعوة المباركة التي شاندها وقامها وساعد على قيامها الإمام محمد بن سعود رحمه الله. الإمام محمد معه المصحف والدعوة، والإمام محمد السعود معه السيف والقوة يدافع عن توحيد الله ودينه، وقامت هذه الدولة على التوحيد، هي دولة التوحيد. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن. والنقص والضعف حاصل، الضعف حاصل للجميع، أنا أقول إن عندنا كمال نحن أو الدولة عندها كمال، الكمال لله، النقص حاصل كما نحن عندنا الآن نقص، الآن النقص الآن والتقصير حاصل كما تكون ولا عليك. إذا حصل مثلا تقصير أو نقص عند بعض الدولة فكذلك الشعوب والأفراد عندهم نقص أكثر، عندهم كثير. وإذا صلح الأفراد صلحت، إذا صلحت الرعية صلح الرعي كما تكون ولا عليك. فعلينا أن نتقي الله وأن نستقيم على شرع الله ودينه، وأن نحذر من الضعف ومن اليأس ومن تأثير الأعداء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع على الهدى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من البرازيل يقول: هل يجوز أن نقول الله معك؟
نعم يجوز، والله معك، الله مع المؤمنين، الله مع الخلق بطلاعه وإحاطته ورؤيته ونفوذ سمعه وبصره، وهو فوق العرش بذاته، وهو مع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده. فالمعية معيتان، معية صفة من صفات الله، معية عامة لجميع الخلق مع المؤمن والكافر، بعلمه واطلاعه وإحاطته ورؤيته من فوق عرشه ونفوذ سمعه ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده. قال الله تعالى في قصة موسى وفرعون: قال إنني معكما أسمع وأرى، موسى وهارون، هذه المعية الخاصة. ولما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة، قال إنا معكم مستمعون. فإذا قلت الله معك فأنت تسأل الله له المعية الخاصة، يعني الله معك لإيمانك واستقامتك على شرع الله، إذا يعني كنت مؤمنا يعني الله معك لاستقامتك وتوحيدك وإيمانك، المعنى وحد الله واستقم على طاعة الله، والله معك بعونه ونصره وتأييده. نعم.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقلل من شأن فتنة التكفير والتفجير ويتخذ لهؤلاء المفجرين الأعذار بحجة أن المجتمع يوجد فيه ظلم واستحلال للمحرمات كالربا وغيره.
هذا باطل، هذا أمر باطل، هذا التهوين باطل. كما سبق إن الخروج على ولاة الأمور لا يكون ب إن 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 أنه لا تزال معصية بمعصية أكبر منها. الإنكار إنكار منكر، حصل مثل بعض المنكرات من الربا وغيره، هذه مفسدة، مفسدة صغرى، لكن لا تزال بمفسدة أكبر، لا يزال المنكر بمنكر أكبر كما سبق. وإنما المعاصي تزال بالنصيحة، بالنصيحة والدعوة لولاة الأمور بالتوفيق، والنصيحة من قبل أهل الحل والعقل، من قبل أهل العلم يبذلون النصيحة لولاة الأمور، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدنى الناس عليه. أما الخروج على ولاة الأمور بالقتال والتفتيت، هذا طريقة الخوارج، طريقة المعتزلة وطريقة الرافضة، رواها أهل البدع. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر، ويستحلون دمه وماله، ويوجبون خلعه، ويرون أنه كفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والروافض الرافضة يرون أنه لا إمامة، أنه لا يستحق الإمامة إلا الإمام المعصوم. وكل إمام من أئمة السنة والجماعة يرون أن إمامته باطلة، وليس هناك إلا الإمام المعصوم عندهم، يستحلون قتاله. فأنت رأيت يا أخي أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة وطريقة الروافض. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور. كل عقيدة كتبها العلماء يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا بالسيف، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كل من ألف العقيدة يقول هذا، عقيدة الطحاوية وعقيدة السنة لأبي بكر البربهاري وغيرهم. وإحنا شرحنا الآن عدة رسائل في العقيدة كلها في حال مرت عليه أنها العقيدة للسنة وجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يرون وجوب السمع والطاعة في طاعة الله، والمعاصي لا يطاع في أحد. وأما المعاصي فلا تجب الخروج. وقد سمعت بالحديث الذي رواه الإمام مسلم، من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا رواه الإمام مسلم في صحيح، هذا في دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وظاهر الحل ظاهر الكفر، فمات فيه ظاهر الكفر. لكن هذا عند أهل العلم باب الوعيد، عند أهل العلم عند أهل الحق أن هذا من باب الوعيد، ويدل على أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من كبائر الذنوب. ولا ينكر المنكر بمنكر أعظم، إذا فعل ولي إذا وجد في المجتمع وفي بلد الربا أو الزنا أو السرقة أو ظلم بعض الناس، هذه مفسدة صغرى، هذه منكر أصغر. تنكر المنكر بمنكر أكبر، تخرج على ولاة الأمور منكر أكبر، ترتب عليه رقة الدماء والفوضى والاضطراب واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة وتدخل الأعداء، وتحصل الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس التي لا أول لها. وسبق ذكر في رواية مضر ذكرنا أمثلة لعدم إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. نعم، فلا نعيدها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول وقع في علاقة محرمة في سابق عهده وله طفل من الحرام،
وقع
في علاقة محرمة،
نعم،
وله طفل في الحرام، والآن يريد الزواج بتلك المرأة في الحلال، يسأل هل يجوز له هذا، وهل يعتبر ذلك الطفل ابن لهما؟
إذا زنى الإنسان بامرأة والعياذ بالله يفرق بينهما، ولا يجوز لها أن يتزوجها. يقول الله تعالى الزاني لا يكح إلا زانة مشركة، والزانية لا يكح إلا زانة مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين إلا بعد التوبة. إذا ظهرت التوبة، والتوبة تحتاج إلى مدة، مو التوبة بعد يوم ويومين، لا بد أن تظهر التوبة، توبة النصوح بعد مدة. إذا ظهرت التوبة النصوح منه ومنها جاز. وأما هذا الطفل الذي حصل هذا لا ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أمه، هذا ولد سفاح، ولد سفاح والعياذ بالله، لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أبيه. وهذه مسألة ينبغي الانتباه لها. ترد الأسئلة أن يقول بعض الناس والعياذ بالله يحصل مثل أفعال فاحشة بامرأة أو بنت، يقول ثم يريدون أن يسفروا عليه ويريدون أن يزوجوه حتى يكون الولد له، هذا ما يصلح له، الولد هذا من سفاح ولا يسب إليه، لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة، والتوبة تحتاج إلى فترة، ولا يجوز أن يسب هذا الولد من سفاح إلى الرجل، وإنما يسب إلى أمه فقط، وفلان يسمى باسم عطاء الله، فلان ابن عطاء الله أو ابن هبة الله. نعم، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة في دينه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يطالب
الحديث أيضا الصحيح الذي رواه البخاري، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، العاهر الزاني له الحجر، له الخيبة، ولا يعطى ولد حتى ولو فعل فاحشة بامرأة لها زوج، يكون الولد ينسب إلى الزوج الذي لا كانت مرة فراشا له، والزاني لا يعطى شيء، الزاني يسوى إلى الخيبة والخسران وإقامة الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له الحجر الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه، وليس له ولد. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يطالب بإقامة مدارس خاصة لأهل البدع يدرسون فيها بدعهم في بلادنا، ويزعم أن هذا من العدل بين الرعية؟
هذا باطل، هذا أمر باطل، لا يجوز أن يمكن الكفار من إقامة مدارس يدرسونها، ولا أهل البدع لا يمكن من البدع، هذا نسل للبدعة، والواجب منعهم، يدعون إلى أهل البدع، يدعون إلى ترك بدعتهم اعتناق مذهب السنة والجماعة، والكفار يدعون إلى الإسلام ولا يمكنون من تدريس من التدريس في بلاد المسلمين. نعم، نسأل الله أن يعني ينبغي أن إذا كان يوجد مدارس ينبغي أن يراجع المسؤولين في هذا، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. نعم،
أحسن الله لكم. هذا من مصر، يقول: نحن مجموعة من الشباب نحرص على طلب العلم والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، لكن يتعرض لنا بعض الناس ويقولون بأن الكلام في مسائل الاعتقاد سبب في تفريق المسلمين، فما نرد عليهم؟
نعم، الكلام في العقيدة، العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، ينبغي أن تحقيق التوحيد والإيمان، الذي يحقق التوحيد والإيمان هو أخونا، يعني يجب التفريق. أما المنحرف الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد، هذا ينبغي أن نبتعد عنه ونكون بعيدا عنه. كيف الآن نجمع مؤمن وكافر؟ لا يجتمع، الذي يحقق التوحيد والإيمان أخوه، والذي عقيدته فاسدة ومنحرفة لكفره وضلاله هذا بعيد عنه، يجب أن نحقق العقيدة حتى نتبرأ من الكافر لكفره وضلاله. هذا كلام باطل، يقول العقيدة تفرق، إذا تريد تجمع الكافر والمؤمن نعم يجب التفريق، التفريق مطلوب، التفريق مطلوب، المؤمن مؤمن والكافر كافر، فلا يجمع المؤمن مع الكافر. نعم، صلى الله عليه وسلم وعليه. نعم،
أحسن الله. يقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض عين؟ وهل واقع المسلمين اليوم مؤهل لمواجهة الكفار أم أن الحالة مشابهة لحال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره؟
الجهاد مستحب، ذرة سلم الإسلام، فضله عظيم، ويكون واجبا في ثلاث حالات يكون فرض. الحالة الأولى: إذا دهم العدو بلدا من المسلمين، ففي هذه الحالة يكون فرض عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، فإن لم يندفع العدو صار واجبا على من حولهم، وهكذا. والحالة الثانية: إذا استنفر الإمام أحدا، إذا استنفر الجهاد صار فرض عليه. والحالة الثالثة: إذا وقف الصف لصف المسلمين مقابل صف الكفار، فلا يجوز له الفرار في هذه الحالة وتخليل إخوانه المؤمنين، بل يكون فرض عين، وما عداه هو مستحب. ونسأل الله أن يقوي المسلمين، نسأل الله أن يقويهم، نسأل الله أن يفقههم ويبصرهم في دينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخذل أعداءهم الكفرة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل الحكم على أحد من الناس بأنه علماني يحتاج إلى قضاء حاكم لأننا لاحظنا كثير ممن كان يطلق هذا اللفظ على هؤلاء تراجع عن ذلك، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا تلقى التهم جزافا.
نعم، لا بد من التثبت، لكن يطلق عليه على العموم. إذا كان له كلام، إذا كان كلام كفري يقال هذا الكلام كفر بصرف النظر عن القائل. أما القائل الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة حتى يبين له ويصرف، لكن يقال على العموم، قال هذا الكلام كلام كفري، مثل من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن الشخص المعين كما سبق لا بد من إقامة الحجة عليه.
أحسن الله لكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع عطاته، ثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره المؤلف رحمه الله تحت الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الباب مشتمل على هذه الجملة الثلاث. الجملة الأولى الإيمان بأن القرآن كلام الله، يعني كلام القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، صفة من صفاته. الجملة الثانية أن كلام الله القرآن بأن كلام الله، لأن القرآن كلام الله، يعني كلام الله لفظه ومعناه، حروفه وألفاظه ومعانيه. الجملة الثانية وأن كلام الله ليس بمخلوق. الجملة الثالثة أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: قرآن عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قال: وسر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بهذا الحديث. هذا ذكره الأجري في الشريعة، ولم يذكر له المؤلف هنا سند. فهذا تفسير القرآن غير عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، هذا التفسير إن صح سند عن ابن عباس يحتاج إلى ذكر السند. هنا ما ذكر لها سند، كان ابن عباس فقط. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. نعم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم.
نعم، وهذا أيضا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه، رواه الأجري في الشريعة. المؤلف أكثر هذا الكتاب منقول عن كتاب الأجري في الشريعة، قال: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم. ومن الآراء التي يصرفها بعض الناس القول بأن القرآن مخلوق، ليصرفه بعض المبتدعة، فهذا يكون كلام الإمام كلام عمر رضي الله عنه صح عن هذا، لأنه يعني أيضا ما ذكر له سند. فإن كان ذكر له سند في الشريعة الأجري فينظر فيه. فقال: القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تصرفوا كلام الله على آرائكم، يعني مخالفة للشرع. ومن الآراء المخالفة للشرع قول أهل البدع المعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق، فلا شك أن هذا من الآراء الباطلة الفاسدة. نعم.
وأخبرنا هلال بن محمد قال: أخبرنا ابن الصواف قال: وقال لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه، أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي عليه السلام قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقا أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يلهم التوفيق.
نعم، هذا الأثر ذكر له المؤلف سند عن أبي مخنف وغيره من حملة السير أن الهمداني شاعر علي، وشاعر علي عليه السلام تخصيص علي بقوله عليه السلام، هذا شعار لأهل البدع، وكذلك تخصيص قوله علي كرم الله وجهه، لا يخصص علي بشيء، الصحابة كلهم كرم الله وجههم، كل الصحابة رضي الله عنهم، المعروف عند العلماء أن الصحابة يترضى عنهم، يقال رضي الله عن الصحابة، والرسل يصلى عليهم عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة يترحم عليهم، فإذا كان رسول أو نبي نقول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صحابيا نقول رضي الله عنه، كل الصحابة رضي الله عنهم، ولا نخصص علي بقول عليه السلام، هذا شعار الشيعة، قول علي عليه السلام أو كرم الله وجهه، وإذا كان بعد الصحابة نقول رحمه الله، ولكن لا مانع أن يصلى على غير الصحابة على غير الأنبياء بعض أحيانا ما لم يتخذ شعار، فلا بأس أن يصلى، لو صلي على بعض الصحابة قيل الصحابي عليه الصلاة والسلام أو غيره في بعض الأحيان لا حرج، لكن ما يتخذ باستمرار. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد بصدقة صلى عليه، ولما أتى وهب أبي أوفى بصدقته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وذكر نقل المحقق كلام عن ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير في تفسيره الجزء السادس 468 طبعة الشعب: وقد غلب هذا في عبارة كثير من مساخر الكتب أن يفردوا علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبو بكر وعمر، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. يعني إذا أريد أن يخصص، لو أريد أن يخصص كان يخصص الشيخان أبو بكر وعمر وعثمان أفضل من علي، فلماذا يخصص علي عليه السلام ومن هو أفضل منه كالشيخين وعثمان لا يقال عليهم السلام ولا يقال رضي الله عنهم؟ فيقول إن هذا غلب في عبارة كثير من النساخ، فإما أن يكون هذا من الشيعة أو يكون بعض النساخ الذين ليس عندهم بصيرة، إذا مروا على ذكر علي قالوا كرم الله وجهه أو قالوا عليه السلام، ولكن الآن الشيعة معروف أنهم يخصون آل البيت علي وآل البيت يقول عليه السلام. هذا الأثر اللي رواه الهمداني شاعر علي أنه قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. لما في النزاع الذي كان بينه وبين معاوية في بعض الوقائع في وقف صفين أو غيرها طلب أظن بعض الجيش من معاوية رفعوا المصاحف وقالوا نتحاكم إلى كتاب الله، فقال علي رضي الله عنه كما هو مشهور كلمة حق الرجال بها باطل، لكن الخوارج عابوا على علي رضي الله عنه قالوا: حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فقوله: لا والله، ما حكمت مخلوقا، فيه الرد على ما قال إن القرآن مخلوق، لأنه قال حكمت في دين الله الرجال، قال ما حكمت مخلوق، حكمت كتاب الله، وكتاب الله ليس مخلوق، كتاب كلام الله لفظه ومعانه ومعانيه صفة من صفاته ليس مخلوقا، وهذا هو الشاهد. قال: والله ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، ما حكم مخلوق، حكم كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق صفة من صفاته، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يرزق التوفيق. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن معمر البلخي قال حدثنا إسماعيل بن بشر قال حدثنا يحيى بن خالد المهلبي عن علي بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبيد بن عبد الغفاري، وكان مولى للنبي عتاقة عن النبي عليه
عن عبيد بن عبد الغافر
الغافر
صوابها نعم
عن عبيد بن عبد الغافر، وكان مولى للنبي عتاقة.
ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الغافر، وقيل عبيد بن عبد الغافر. قال روى أبو موسى من طريق علي بن محمد المنجوري عن محمد بن ثابت عن عبد الله بن عبد الغافر، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث. وفي سال محمد بن علي الحنحاني ذكره الحاكم فقال: أكثر حديث مراكيب. وأخرجه المنجم من غير طريقه مختصرا، لكنه قال عبيد بن عبد الغافر، فالمقصود بن عبد الغافر بدل الغفاري. نعم.
عن النبي عليه السلام قال: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
قول علي رضي الله عنه في منظر الخوارج: ما حكمت المخلوق إن حكمت القرآن. ذكر المحقق أنه رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ثم قال: هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة فيما بين أهل العلم، ولا أراها شائعة إلا عن أصل، والله أعلم. وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن شهير واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن. وأما هذا الأثر الذي رواه عبيد بن عبد الغافر كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو كافر. ها، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن عبد الغافر، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رفعه نظر، لأن المتن والله أعلم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. الأقرب والله أعلم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا الكلام، إن هذا من كلام بعض، لأن مسألة القرآن مخلوق هذا حدثت في المتأخرين، وهذا من كلام العلماء، وصيغة الكلام والأسلوب لا يناسب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل هذا الأسلوب. والمحدثون يعرفون هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فيبعد أن يكون من أسلوبه أن يقول: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذا الأسلوب بعيد أن يكون من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المحشي أن في أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث. وفي سالم محمد بن علي الحناحاني ذكره الحاكم فقال: أكثر أحاديثه مناكير. فالمقصود أن الأسلوب أسلوب هذا الحديث لا يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في إسناده أيضا من هو حديث مناكير فهذا يدل على عدم صحة الحديث، ولا حاجة إلى ذكر مثل هذا الحديث. لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يذكر كل ما ورد في الباب يريد أن يذكره. أما القول بأن كلام الله من قال القرآن مخلوق، هذا كلام من كلام الأئمة، ولو كان هذا ثابت لاستدل به الإمام أحمد، ولو كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لاستدل به الإمام أحمد، استدل به الأئمة قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر الإمام أحمد وغيره. ولم يقولوا إن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج به الإمام أحمد واحتج به غيره. فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يصح، وأن هذا الأسلوب ليس من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا كلام العلماء يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، ولا فلا يصح هذا الحديث، ولو صح لكان الأئمة يحتجون به في كل مناسبة. ولم أرى أحد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره حينما قالوا إن من قال القرآن مخلوق رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أم مخلوق أو مخلوق، فقال ليس بخالق ولكنه كلام الله عز وجل.
نعم، هذا الأثر عن جعفر بن محمد أنه لما سئل عن القرآن خالق أو مخلوق فقال ليس بخالق هو المخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، هذا حق. هذا رواه الأجري في الشريعة ولا اللكائي في شرح الاعتقاد، وهذا كلام صحيح. نعم.
أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا أبو قاسم عبيد الله قال حدثنا علي بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عن
يوسف يحيى بن يوسف الزمي نعم
الزمي
نعم
يحيى بن يوسف الزمي قال وكتب عنه يحيى بن معين قال كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق، قال فقال عبد الله بن إدريس من اليهود هؤلاء؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن الصابئين؟ قال لا. قال فممن هؤلاء؟ قال من أهل التوحيد. فقال ابن إدريس ما هؤلاء من أهل التوحيد؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق وهذا كلام الزنادقة.
نعم، وهذا الأثر عن عبد الله بن إدريس رواه الأجري في الشريعة ولا اللكائي في شرح الاعتقاد، شرح اعتقاد السنة والجماعة، وفيه أن عبد الله بن إدريس أتاه رجل وقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق، فسأله قال هل من اليهود؟ قال لا. قال هل هم من النصارى؟ قال لا. قال هل هم من الصابية؟ قال لا. قال فمن هؤلاء؟ قال من أهل التوحيد. فقال إدريس ليس من أهل التوحيد، من يقول القرآن مخلوق ليس من أهل التوحيد بل هو كافر، وهذا حق، هذا دليل على أن وقال من زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق وهذا كلام الزنادقة. وقد مر بالأمس سؤال أو الليلة التي قبلها أن أحد السائلين قال ما المحذور من قول القرآن مخلوق؟ المحذور كما قال عبد الله من قال القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، لأن الكلام صفة، صفة الله، والله بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، فمن قال إن القرآن مخلوق فقد قال إن الله مخلوق تعالى الله عنه، وهذا كفر وضلال. هذا هو المحذور. بعض السائل يسأل يقول ما المحذور من قول إن القرآن مخلوق؟ المحذور محذور عظيم، محذور من قال القرآن صفة الله ويقول صفة الله مخلوق، من قال إن صفة الله مخلوق فقد قال إن الله مخلوق، لأن الله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والصفات لا تنفصل عن الذات. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه.
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رواه الأجر في الشريعة عن أبي بكر بن عياش فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه، وهذا حق. سبق أن التكفير إنما هو على العموم، يقال من قال القرآن مخلوق كافر على العموم، أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال إن القرآن مخلوق لا بد من إقامة الحجة عليه، إذا أقيمت الحجة عليه وأصر حكم من كفره، يعني قد يكون عنده شبهة، قد يكون جاهل، قد يكون رجع عن هذه المقالة، تاب ورجع ثم نقلت عنه قبل توبته، لا بد يسأل، يسأل وبين له هذا الشخص، تعال تقول أنت القرآن مخلوق، يبين له وصفة الله فيبين له وأن هذا يلزم منها أن يكون أن يجعل الرب مخلوق، أن يكون الرب مخلوق. فإذا أصر بعد أن كشفت الشبهة عنه حكم بكفره، وأما قبل ذلك فلا يحكم بكفره. وإنما هذا كلام العلماء على العموم، من قال القرآن مخلوق كافر، مثل اللعنة العموم، لعن الله المرابي، لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر. لكن فلان ابن فلان شرب الخمر، هل نلعنه؟ الصواب لا يلعن، لأن الشخص المعين لا يدرى، قد يكون تاب، قد يكون معذور ما علم الحكم، قد يكون له حسنة ماحية، قد يصاب بمصائب تكفر عنه. واللعن هو الطرد عما بعد عن رحمة الله. ولهذا لما جاء برجل يشرب الخمر كان كثيرا ما يجلد، فقال بعض الصحابة كان يجلد، فجاء به مرة فجلد، فقال بعض الصحابة أخزاه الله أو لعنه الله، ما أكثر ما يتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالمعين لا يلعن، والمعين لا يكفر بعينه حتى يقام عليه، حتى تكشف الشبهة ويصر بعد ذلك. وإنما هذا من الأئمة على العموم، نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، وهكذا. مثل اللعن على العموم، فرق بين التكفير المعين وبين التكفير على العموم، فرق بين لعن المعين واللعن على العموم. نعم.
وقال عبد الله بن مبارك وقرأ شيئا من القرآن: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم.
نعم. وهذا رواه أبو بكر الأجري في الشريعة واللكاي في شرح اعتقاد السنة والجماعة. والمؤلف رحمه الله يريد أن يذكر أقوال العلماء والأئمة مع النصوص، وأنها متوافرة، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم والأئمة كلها متضافرة تدل على أن القول بأن القرآن مخلوق كفر وضلال، وأنه من أقوال أهل البدع، وأنه مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله ومخالف لما عليه الأئمة.
نعم. وقال مالك بن أنس: القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق.
نعم. وهذا حق. الإمام مالك، إمام دار أهل الهجرة، إمام دار الهجرة في زمانه، هو أحد الأئمة الأربعة، يقول القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. هذا رواه الأجري في الشريعة، رواه اللكي في شرح الاعتقاد بالسنة. والإمام مالك معروف أنه إمام لأهل السنة والجماعة، وهو الذي روي عنه المقالة المشهورة التي تلقاها الأمة بالقبول، لما سأله رجل عن الاستواء كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو أني سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء.
نعم. وهذا رواه الأجري في الشريعة، رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد، ولا لكي في شرح الاعتقاد. عبد الرحمن المهدي من الأئمة، من المحدثين ومن أهل السنة والجماعة المعروفين، يقول لو أني سلطان، أمير أو ملك أو خليفة، لقمت على جسر، على النهر، على البحر، فإذا مر بي رجل سألته، يعني من المبتدع، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه بالسيف وألقيته في البحر، ألقيته في النهر بكفره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال يزيد بن هارون: وذكر الجهمية فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله.
نعم. وهذا رواه الأجري في الشريعة، يزيد بن هارون. وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وزعمته يقول وسمعته يقول: القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. فيزيد بن هارون من العلماء ومن الأئمة لما ذكر الجهمية قال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة. حلف. والزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. يعني الجهمية يدعون أنهم مسلمون ويتسترون بأنهم يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة وهم كفر في الباطن، فهم لا يصرحون بالكفر خشية أن تقام أن يقام عليهم الحدود. رسالة الإمام أحد الرد على الزنادقة، رد على الجهمية. الجهمية زنادقة، يعني يظهرون أنهم على الإسلام وأنهم يعملون بالقرآن والسنة وهم في الباطن كفرة، لأنهم ينكرون أسماء الله وصفاته، وإنكار الأسماء والصفات ينتج العدم. ذات ليس لها أسماء ولا صفات لا وجود لها إلا في الذهن، فهم أنكروا وجود الله لكن ما صرحوا، لو صرحوا لقتلوا. فلذلك صاروا زنادقة. ولهذا قال ابن هارون ولك الجميع، فقال هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله، يعني على العموم. سبق أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن كفرهم من العلماء 500 عالم الجهمية، هم زنادقة. والزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، يسمى منافق، ثم بعد ذلك في عصر التابعين ومن بعدهم صار يسمى زنديق. وأصل الزنديق كلمة فارسية، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ويطلق الزنديق على جاحد معطل. وفي زمننا هذا يسمى علماني، العلمانيين هم الزنادقة، هم المنافقون العلمانيين من الصحفيين وغيرهم الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، يتسترون باسم الإسلام، هم المنافقون، هم منافقون علماني، سمى في عهد النبي منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمنه سمى علماني، يسمون العلمانيين. العلمانيين هم المنافقة، هم المنافقون زنادقة، أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم تدل على كفرهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب بن الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر. لا أشك
أسماءه وصفاته، نعم،
أسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا أشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يدين به كان عندنا كافرا.
كان دينا
يدين
يتدين به،
وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا.
نعم، هذه المقالة للإمام أحمد إمام السنة والجماعة، لما سأل يعقوب الدورقي عما قال القرآن مخلوق، فقال الإمام في مقالة الإمام أحمد إمام السنة والجماعة من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. واستدل بقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قال أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر. لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك، إذا اعتقد أن القرآن مخلوق وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. وقال ابن هاني في مسائل الإمام أحمد سمعت أبا عبد الله أحمد، يعني الإمام أحمد يقول أربعة مواضع في القرآن من بعد ما جاءك من العلم، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وسمعته يقول القرآن علم من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، نسأل الله العافية. ولا قول الأئمة كلهم قاطبة. نعم.
وقال ابن عيينة هذا الدويبة يعني بشر المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر قرآن.
نعم، قال سفيان بن عيينة الإمام المحدث المشهور قال هذا الدويبة يعني بشر المريسي، سماه الدويبة تحقيرا له. بشر المريسي جهم من الجهمية متأخرين، تزعم طائفة يسمون المريسية، وبعد جهم في القرن الثالث تزعم طائفة يسمون المريسية على مذهب الجهم، ويقول أن القرآن مخلوق. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي له مؤلف خاص رد على بشر المريسي، رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكافر العنيد أو الضال العنيد بشر المريسي، والمريسية جهمية فهم كفرة زعمه بشر المريش. يقول سفيان بن عيينة هذا الدويبة تحقيرا له يعني بشر المريش، قالوا يا أبا محمد كنية سفيان بن عيينة يزعم أن القرآن مخلوق، يعني بشر المريش يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. سفيان بن عيينة رحمه الله يرد على بشر المريسي يقول الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، فالخلق المخلوقات والأمر كلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذن الأمر كلام الله، فلو كان الكلام مخلوق لما فرق الله بينهما، فصل ألا له الخلق والأمر، لو كان الأمر اللي هو كلام مخلوق قال ألا له الخلق فقط، فلما فرق الله بين الخلق والأمر قال ألا له الخلق والأمر دل على أن الكلام غير الخلق، فالخلق شيء وكلام الله صفة من صفاته، كلام الله نوعان، كلام كوني قدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكلام الله الديني الشرعي وهو القرآن والكتب المنزلة، هذا كلام الله الديني الشرعي، وكلام الله الكوني القدري مثل ما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، البر والفاجر لا يمكن أن يتجاوز كلام الله الكوني، لكن كلام الله الديني يتجاوزه الفاجر، كلام الله الديني قال أقيم الصلاة هذا كلام الله الديني، فالفاجر يتجاوز هذا ولا يصلي، لكن كلام الله الكوني إنما أراد إذا أراد أن يقوله كن فيكون لا يمكن أن يتجاوزه، إذا أراد الله كونا وقدرا شيئا أن يكون لا بد أن يقع. نعم، فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، الأمر كلام الله والخلق المخلوقات. نعم.
وقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد كفر.
نعم، وكيع الجراح شيخ الإمام أحمد الشافعي يقول رحمه الله من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما قاله الأئمة والعلماء، رواه الأجر في الشريعة. نعم.
وقال يوسف بن الطباع سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب مسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال
من يقول القرآن؟
فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال لا. فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟
نعم، هذا فيه أن الإمام أحمد رحمه الله كفر من يقول القرآن مخلوق، لما سأله هل يصلي خلف من يشرب المسكر الخمر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله أنا أنهاك عن الصلاة خلف الفاسق وتسألني عن الصلاة خلف الكافر؟ إذا كنت نهيتك عن الصلاة خلف الفاسق هو الذي يشرب المسكر، فالذي يقول القرآن مخلوق كافر فلا يصلى خلفه من باب أولى. نعم، صلى الله العافية. نعم، وذره الأجر في الشريعة. نعم.
وقال الشافعي وناظره حفص الفرد بحضرة وال كان بمصر وكان يسميه حفص المفرد المنفرد لأنه كان يقول بخلق القرآن، فقال له الشافعي كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي. قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
نعم، وهذا رواه الإمام الأجري في الشريعة، لأن الشافعي نظره حفص الفرد وهو من المعتزلة ومن الجهمية بحضرة والي مصر، وكان الشافعي يسميه حفص المنفرد، يعني المنفرد بالكلام الباطل، انفرد بهذا الكلام الباطل لأنه يقول بخلق القرآن، فقال له الشافعي كفرت. الشافعي قال حفص الفرد كفرت والله الذي لا إله إلا هو، أقسم الشافعي وإمام من أئمة السنة أقسم أنه كفر بهذه المقالة، قال كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي، يعني أهدر دمي. قال الشافعي أهدر دمي، أي واحد الآن يعني جعله الضوء الأخضر أي واحد يقتله، يعني الشافعي كفره، فقال حفص الفرد خاف أن يقتل، قال أشاط بدمي، يعني يعني أباح للناس قتله، صلى الله العافية. قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق هو كافر، هذه مقالة الشافعي مثل مقالة الإمام أحمد كفر من قال القرآن مخلوق، والإمام الشافعي وغيره. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى.
وهذا رواه الأجر في الشريعة، أبو عبيد القاسم بن سلام المعروف، له كتاب الإيمان وله كتاب الأموال المعروف، الفقيه المعروف، صاحب كتاب الإيمان المعروف، صاحب التأليف التوحيد والعقيدة وفي الفقه، يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى. ولا مثل ما قالت عبد الله المبارك، يقول عبد الله المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية لخبثها وعشبها، يعني كلام الجهمية أشر من كلام اليهود والنصارى، ونستطيع نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي أقوال الجهمية لخبثها وفسادها وشرها. نعم.
قال الآجري: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإن كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء. قال أحمد: وقد رواه خمسة عشر نفسا عن ابن عباس.
نعم. هذا الأثر رواه قوله: إلا أول ما خلق الله من شيء القلم، رواه ابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن مبارك، ورجال أسناده ثقات، ورواه الأجري في الشريعة من طرق، والحديث له شواهد. وفيه أن الإمام أن أحمد رحمه الله احتج بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله قال، احتج به على أن كلام الله منزل وغير مخلوق، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق. وجه ذلك الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيقول لما قد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، لأنه قبل خلق الأشياء، قبل خلق الأشياء قال الله القلم اكتب، الأشياء إن كتبت كتب الله المخلوقات بالقلم في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان عرشه على الماء، وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وقول الله قبل خلق القلم، فقد كان الكلام قبل خلق القلم. فإذا كان القلم أول المخلوقات، أول ما خلق الله من شيء القلم، دل على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه سابق لخلق القلم، لأنه قبل خلق الأشياء. هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله بالحديث. نعم. وقال أقل لما فد: وقد روى هذا الحديث 15 نفسا عن ابن عباس. نعم.
وقال ابن أبي عوف: سمعت هارون القزويني يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق.
نعم. هذا هارون، صواب هارون الفروي كما في الشريعة الأجري وكما في شرح الاعتقاد اللكائي، وهو هارون ابن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني، وهو عارف الترمذي والنسائي، قال أبو حاتم شيخ، قال النسائي لا بأس به، ترجمة تلك التهذيب. من صوابه سمعت هارون الفروي وليس القزوين، صحوها. قال ابن أبي عوف: سمعت هارون الفروي يقول: من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق، يعني المتوقف. في الناس درجات، بعضهم يقول، بعض الناس يقول القرآن مخلوق، وبعضهم يقول أنا متوقف ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هارون فروي: من وقف توقف وشك فهو كمن قال مخلوق لا فرق، فالذي يقول القرآن مخلوق كافر، والذي يشك كافر، الذي يتوقف ويشك مثل الذي يقول القرآن مخلوق، لا فرق بينهم. فالواجب الجزم أن تقول القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق كفر، ومن شك وتوقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو كافر، مثل من قال القرآن مخلوق. هذا كلام هارون وقزم هو صحيح يعني. وقد وافق هارون الفروي أهل العلم كما سينقل المؤلف رحمه الله، ليس خاصا بهذه المقالة بهارون، بل هذا قول أهل العلم قاطع. قول الذي يشك حكم من قال القرآن مخلوق، الذي يشك وتوقف الحكم حكم من قال القرآن مخلوق. نعم.
وحدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق 3 بتة قلنا ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر.
نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن مبارك الإمام المعروف، قال عنه الحافظ بن حجر تقريبا إمام جواد مجاهد عابد ثقة، وصفه بأوصاف عظيمة، ورع زاهد. عبد الله المبارك الورع الزاهد العالم الفاضل المجاهد المنفق أمواله في خيرات. يقول سمعت الناس منذ 47 عاما، 47 عام عاشها في العلم، وأنا أسمع الناس يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وتطلق امرأته طالق البتة 3 بتة، امرأته طالق 3 بتة تطلق زوجته منه، ولا يرث ولا يورث، ويقتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه. فقيل له ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تكون تحت الكافر. قل عبد الله بن مبارك من قال القرآن مخلوق كفر، وإذا كفر طلقت منه امرأته ولا تعود إليه، وحينئذ يقتل ولا يغسل عليه، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ويصدق عليه قول الله تعالى في المسلمات زوجته لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فامرأته ليست حلا له لأنها مسلمة وهي كافر، فلا تحل له ولا يحل لها، نعوذ بالله، لكفره وضلاله. نعم.
أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري قال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال
عبد الله بن زيدان
عند البجلي
زيدان نعم
ابن زيدان البجلي قال حدثنا الحسين بن علي المعروف
حسن
قال حدثنا الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ النهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق؟ أما إنكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل عليه.
نعم. وهذا الأثر عن حذيفة وعبد الله بن مسعود رواه الديلمي في الفردوس والشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ المصنوعة كما ذكر المحقق من طريق الحسن بن علي المعروف بلؤلؤ. والحسن هذا ذكره ابن حجر في الألقاب في من عرف بلؤلؤ، فقالوا الحسن بن علي الطحان روى التمار عن واحد عنه في ألقاب الشيرازي ولا مقف له على ترجمة. هذا الأثر كما سبق الأقرب والله أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الأسلوب ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني فيهما الحسن بن علي الطحان لم يذكر، احتاج إلى مراجعة السنة. والأقرب والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من كلام أهل العلم، كلام أهل العلم الذين قالوا إنما قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. ولكن المؤلف رحمه الله عذره أنه يذكر كل ما قيل في الباب. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا
أحمد. وإذا ثبت كفره فيكون برئ منه جبريل وبرئ الله منه، الله تعالى برئ من الكافر وبرئ منه جبريل وصالح المؤمنين وصار كافرا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن منصور الوراق قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة سنة أخذ بشر المريسي بمكة سنة 95 وهو يقول شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي فأضرب عنقه أنا بيدي وبسط سفيان كفه اليمنى وردها وقال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل.
نعم. الأثر الأول عن سفيان بن عيينة الإمام يقول حينما أخذ بشر المريسي، بشر المريسي سبق أنه جهمي في مكة أخذ في سنة 95 بسبب مقالته، فقال سفيان بن عيينة شاهدان يشهدان عليه حتى يقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي، يعني هاتوا شاهدين يشهدين على بشر أنه قال القرآن مخلوق حتى أقتل، فدل على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر يقتل يستحق القتل من قبل ولاة الأمور، ليس من إذا قيل أنه يقتل أو يستحق القتل ليس معناه أن كل أحد يقتله، لا، ولا تكون المسألة فوضى، لكن القاتل يكون من قبل ولاة الأمور بعد أن يثبت عليه، يعني ولاة الأمور يتحققون ويحيلونه إلى المحكمة إلى القضاء، فإذا ثبت عنه والسفيه فلا يعتب قتل من قبل ولاة الأمور، أما الأشخاص لا يقتلون أحد، ولا تكون المسألة فوضى، لو كان كل أحد يقتل صار المسألة فوضى، كل من كان له عدو قتله وقال أنه قال كذا وقال فعل الكفر أو قال الكفر. نعم.
وأخبرنا
كذلك أيضا أما الأثر الثاني عن عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل، فهذا رواه اللكائي مختصرا بدون قول سفيان في بشر، ومن طريق أخرى بلفظ قال ابن عيينة سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، قال يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وفي لفظ آخر القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال محمد بن عمار أحد رواته أم الشيخة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية كان بشر المريسي يخرج
أعد
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج من ناحية
الزرابين
عندك النسخة هذه الآن. نعم
وأخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال سمعت داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية
الزابين
يغتسل ويتطهر
الزابين نهر احتفره الحجاج فوق واسط وسماه بذلك يعني يخرج يغتسل من النهر بشر المريسي هذا الذي يقول القرآن مخلوق. نعم.
ويتطهر
يغتسل ويصلي. نعم.
يغتسل ويتطهر وكان به المذهب قال فمضى وليد الكرابيسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحال، قال نعم، فقال أليس يروى عن النبي عليه السلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس يوسوس لي فيوهمني أني لم أتطهر. قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق.
يعني بشر المريسي هذا موسوس في الطهارة وفي العبادة أيضا، وموسوس أيضا في القول بأن القرآن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا من وسوسته من سلع الشيطان عليه. يقول داود بن علي الصهاني كان بشر المريسي يخرج إلى ناحية الزابين، الزابين نهر حفر الحجاج، يغتسل ويتطهر من وسوسته، يقول ما يكفي هالماء اللي في البيت أو الماء يتوضأ في البيت، يخرج إلى النهر حتى يغتسل من شدة من الوسوسة، يغتسل ويتطهر، وكان به المذهب يعني كان به الوسواس. فمضى وليد الكرابي إليه وهو في الماء يغتسل في النهر، فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحالة، قال لعمت على هذه الحالة. فقال لبشر أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وأنت تذهب للنهر يكفيك الصاع، فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس، قال بشر إبليس يوسوس بي فيوهمني أني لم أتطهر. فقال له وليد فهو الذي وسوس لك حتى قلت إن القرآن مخلوق. ورد في ترجمة كما ذكر المحقق، ورد في ترجمة بشر هذا ما يدل على أن عنده شيئا من هذه الوساوس، عنده وساوس، وساوس في العقيدة، أعظمها الوسوس في العقيدة هو القول بأن القرآن مخلوق، وساوس في العبادة في الطهارة أنه يروح يغتسل بالنهر ولا يكفيه الماء القليل. وكذلك أيضا ذكر في الذهبي في ترجمة في سير أعلام النبلاء عن البلخي أنه قال بلغ من ورعه يعني بشر أنه كان لا يطع أهله ليلا مخافة الشبهة من وسوسته، لا يطع زوجته في الليل لما عندهم كهرباء ولا نور، يخشى أن تكون امرأة أخرى ما هي بزوجته، فلا يجع زوجته إلا في النهار حتى يراها ويرى وجهها ويتحقق أنها زوجته، يخشى أن يكون إذا كان في الليل تكون امرأة أخرى جاءت زائرة وجلست على جاءت في فراشه، فهو من وسوسته أنه لا يرى زوجته إلا في النهار حتى يراها ويتحقق. ومن وسوسته أيضا يقول ولا يتزوج إلا من هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعة، ما تزوج إلا امرأة أصغر منه بعشر سنين خوفا أن تكون رضعت معه وهو لا يدري في الصغر، فيكون الشيطان استولى عليه والعياذ بالله في العبادة وفي الطهارة وفي الوضوء وفي أيضا فيما يتعلق بالزواج والرضاع، وأعظمها الوسوسة في القول بخلق القرآن. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الشيطان ووساوسه. نعم.
وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أبو الفتح القواس إجازة قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي قال عبد الله بن المبارك الزمن رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي، زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي، فهذه الصفرة من تلك الزفرة. قلت فما فعل أحمد بن حنبل؟ قال في الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل. قلت بما نال ذلك؟ قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق.
نعم. وهذا الحكاية أو الرؤيا عن عبد الله بن مقال عبد الله بن مبارك، وهذا رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد من طريق أبي الفتح القواس. يقول عبد الله بن مبارك إنه رأى زبيدة في المنام، زبيدة زوجة هارون الرشيد، وهي التي استخرجت عينا في مكة وبنت لها جعلت لها مجرى حتى شرب أهل مكة وشرب الحجاج، معروف عين زبيدة مشهورة بالخير، معروفة بالصلاح وبالأعمال الخيرية، من الأعمال الخيرية التي تذكر بها عين اشتهرت بها عين زبيدة، إلى الآن معروف مكة عين زبيدة الآن موجود مكانها، استخرجت ماء عين زبيدة من الجبال وجعلتها طريق لأنها زوجة الملك زوجة الخليفة هارون الرشيد، عندها أموال سخرت الأموال في ذلك الوقت، ما في عندهم مثل تطور الصناعات والدركانات والحصارات ما عندهم، لكن مع ذلك هي زوجة الخليفة فسخرت يعني العمال وكذا حتى استخرجوا هذا العين من الجبال وجعلوها طريق حتى شرب منها المبكى وشرب الحجاج، فصارت عمل خيري عظيم. فيقول عبد الله بن مبارك إنه رآها، رأى زبيدة في المنام ولها أعمال خيرية، فقال لها سألها في الرؤيا ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة، أول معول، أول فأس حفرها العمال بتوجيهها وعملها غفر الله لها، أول معول، أول فأس حفرت العين. فقال ورأى في وجهها الصفرة، قال ما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل بقلبه بشر المريش، اللي يقول القرآن مخلوق، زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي. فهذه الصفرة من تلك الزفرة، زفرة جهنم زفرت على بشر المريسي فصر وجه زبيدة. ثم سألها قال فما فعل أحمد بن حنبل إمام السنة وجماعة؟ قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في رجة حمراء يزور جبار جل جلاله. فقال لها بما نال ذلك؟ قالت بقوله دفاع عن الكلام، قال القرآن كلام الله غير مخلوق. على كل هذه الحكاية، هذه الآن حكاية منام، رؤيا منامية عن عبد الله بن مبارك، رواه ابن الجوزي من قبل الإمام أحمد، وعلى كل حساب أن صحت أو لم تصح فالقرآن لا شك أنه كلام الله منزل غير مخلوق، ولكن المؤلف رحمه الله ذكرها للاستئناس بها. نعم.
حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا ابن الصواف قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثني أبي العوام قال حدثني أبي قال مرت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع، فقيل لي تقدم فاقرأ عليه، فتقدمت لأقرأ عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق، فقلت في شأنك وإياه.
هذا الأثر عن أبي بكر بن أبو بكر بن أبي العوام ابن أبي العوام العوام والد أبو بكر، قال مر في بعض الأزقة بمجنون مصروع، فقيل له اقرأ عليه انفت عليه حتى يخرج الجني. فلما جاء ليقرأ تكلم الجني قال لا 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 تقرأ عليه، خل هذا خبيث، هذا يقول القرآن مخلوق، خذ القرآن. قال فتركته، قلت أنت وشأنك، عليك به أنت وشأنك، فتركه فلم يقرأ عليه. على كل حال هذه القصة يعني ذكرها من باب الناس والتأييد، قد تصح وقد لا تصح والله أعلم. نعم.
باب ذكر النهي عن مذاهب
هذه القصة رواها اللكائي في شرح الاعتقاد، ورواه البغدادي في تاريخ بغداد عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي نحو هذه القصة، والعلماء يذكرون كل ما قيل في المسألة من باب الاستئناس، والأدلة من القرآن والسنة وكلام أهل العلم كافية في هذا. نعم.
باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية وأن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ.
هذا الباب الرابع لباب الكتاب عقده للنهي عن مذهب الواقفة وذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، يعني هذا الباب مشتمل لثلاث أمور. الأمر الأول مذهب الواقفة، والواقفة الذي يتوقف في القرآن شكوا لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما حكمهم؟ سبق أن حكمهم أن الواقف كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والواقف الشاك، الواقف المتوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، حكم حكم ما قال القرآن مخلوق. وذكر اللفظية، اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظية سموا اللفظية لأنهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وهذا أيضا من الألفاظ المبتدعة، العلماء قالوا لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذا مبتدع. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه قال ما قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، فلا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا تبتدع شيئا لم يقل السلف، المسألة الثالثة والأمر الثالث يشترط عليه الترجمة من زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، هذا يقوله الأشاعرة والكلابية، يقول القرآن حكاية، القرآن في المصاحف حكاية كلام الله وليس كلام الله. الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، يقولون عبارة عن كلام الله، وغيرهم يقول حكاية عن كلام الله، والعبارة ارتكاب معنى متقارب، حكاية كلام الله. الشعرية يقولون كلام الله حكاية عبارة عن كلام الله، وغيرهم يقول حكاية عن كلام الله، وهذا لا شك أنه باطل، وفيه عدول عن كلام السلف، وهو مثل القول بأن القرآن مخلوق.
نعم. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله ممن شك في كلام الرب أنه غير مخلوق.
نعم. نقل المؤلف عن أبو بكر الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة قال: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، يعني توقفوا شكوا ولم يقولوا غير مخلوق، وقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق، يقول فهؤلاء عند العلماء مثل من قال القرآن مخلوق، يعني لا فرق، الذي يقول القرآن مخلوق والذي يقول القرآن كلام الله وأنا توقف، الحكم واحد، كلهم كفرهم العلماء والأئمة مثل من قال القرآن مخلوق بل وأشر منه. لماذا؟ يقول لأنهم شكوا في دينهم، نعوذ بالله مما شك في كلام الرب أنه غير مخلوق.
نعم. قال الآجري حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل سئل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على نبينا محمد وسيدنا رسول الله محمد. أهل البدع حول القرآن، منهم من يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وهذا قول المعتزلة، ومنهم من يقول القرآن معنى قائم بالنفس، وهو الكلابية والأشعرية، يقول القرآن معنى قائم بالنفس ليس ألفاظ ولا حروف ولكنه معنى، معنى قائم بالنفس. وأما هذا الحروف والألفاظ اللي في المصاحف التي بيدينا يقول ليست كلام الله، ليست كلام الله، ولكنها عبارة تعدى بها كلام الله، تعدى بها كلام الله. يقولون ليس في المصحف كلام الله، بل في المصحف عبارة تعدى بها كلام الله. فالأشعرية يقول عبارة، والكلابية أتباع عبد الله بن سعد الكلابي يقول حكاية، وكل من الطائفتين كلهم قالوا ليس في المصحف كلام الله، وإنما هذا العبارة أو الحكاية من جبريل. جبريل هو الذي فهم المعنى القائم بنفس الرب، اضطره الله ففهم المعنى القائم بالنفس بنفسه، فعبر، عبر بهذا بالحروف والألفاظ. والكلابية يقول حكاية، ومنهم من يقول إن جبريل أخذهم من اللوح المحفوظ، فما في القرآن حكاية عن كلام الله. ومنهم من يقول الذي عبر هو محمد، وكل من الطوائف والعياذ بالله كله ضال. ولهذا يقول العلماء كلام الأشعرية مذهبهم نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة والكلابية يقول القرآن نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، نصف مخلوق وهو الألفاظ والحروف، ونصف غير مخلوق وهو المعاني، لأنه يقول الألفاظ والحروف ليست كلاما، الكلام يكون في النفس وفي المعنى وفي القلب، والألفاظ هذه يتعدى بها الكلام. ويستدلون بمثل قول الأخطل النصراني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذه دليل، دليل الألفاظ والحروف دليل على الكلام، ولا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذا من أفضل الباطل. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وسلم. عيدا الأثر لهذا نعيد إن شاء الله، إن شاء الله نقف على الأثر.
أحسن الله إليكم، هذه مجموعة من الأسئلة وأكثرها عبر الشبكة، ونعتذر من الإخوة حقيقة الأسئلة كثيرة جدا. هذه مجموعة من الأسئلة من الجوف، يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما تتعرض له هذه البلاد من هجمات شرسة من جهات متعددة، فتارة يتهموننا بعدم تطبيق الشريعة، وتارة يتهموننا بتفريق الإرهاب، وتارة بتفريخ الإرهاب، وتارة يتهموننا بانتهاك حقوق الإنسان. يا شيخنا نريد منكم كلمة تطمئن بها قلوبنا وتسكن بها نفوسنا، فنحن في حاجة لذلك.
لا، هذا لا يستغرب، لأن أعداء الله، أعداء الله من الكفرة، من الكفرة لا يألون جهدا في الطعن في الإسلام والمسلمين وفي إيصال الأذى إليهم بكل طريق، ولا يزالون يريدون الشر للإسلام والمسلمين، وكما قال الله تعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا كلام الله، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم ينظرون ما هو الأنسب للطاعن في الإسلام والسنة والقضاء عليهم، وأنسب ما يرونه في الطاعن الإسلام الغزو الفكري، غزونا الآن الغزو الفكري، الآن الغزو الفكري الآن بالقنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية وما ينشر فيه في الفيديو وفي غيره من الشرور والفتن، ينشر في القنوات الفضائية الطعن في الإسلام والمسلمين، ينشر الدعوة إلى اليهودية والنصرانية والوثنية، ينشر في القنوات الفضائية تشكيك في ربوبية الله، والتشكيك في إلهيته، والتشكيك في أسمائه وصفاته، والتشكيك في استحقاقه العبادة، والتشكيك في الملائكة، والتشكيك في الجنة، والتشكيك في النار، والتشكيك في الكتب وفي الرؤوس وفي الأصول. ومن ومما ينشر فيها من السخرية والتشكيك ما حدثني بعض الثقات أنه رأى في القنوات سخرية بالنار ومالك خازن النار. قصة خلاصتها أن أناسا أرادوا دخول النار، دخلوا النار ولعبوا على خازن مالك النار، ثم استغفلوه وخرجوا من النار، وهكذا سخرية سخرية بالجنة والنار. فلا يستغرب. فالآن الغزو الفكري، غزونا الآن تسميم الأفكار، زعزعة العقيدة، غزونا لإفساد الأخلاق، تنشر المرأة عارية كما ولدتها أمها، وقد تنشر تفعل بها فاحشة أمام الناس في القنوات أمام الشباب والشابات. هذا غزو يقضى على الأخلاق، يقضى على الدين، فلا يستغرب. وإذا سنحت لهم فرصة غزوا بالسلاح كما هو الموجود الآن في العراق وفي غيره. هم يغزون غزو فكري، هذا أهم، هو اللي يقضي على الأمة، بخلاف الغزو بالسلاح هذا يثير مشاعر الناس فيغزونهم ويدافعون عن دينهم. لكن الغزو الفكري هذا هو غزو الأخلاق، فلا يستغرب. فهم غزونا يغزوننا كما قال الله: ولا يزالون يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم إلى الصدار. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل إنهم يودون لو يقطعون الأسباب التي أسباب النصر وأسباب التوفيق وأسباب البركات التي تنزل من السماء، لو استطاعوا حجبوها عن المسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أهل الكتاب اللي هدوا النصارى والمشركون الوثنيين. فلا يستغرب يا أخي كونهم يطعنون في المسلمين، ولا سيما في هذه البلاد التي هي قلب الإسلام، الجزيرة العربية وبلاد الحرمين التي هي محبط الوحي والتي هي منبع الإسلام والتي قام الإسلام على أكتاف العرب والمسلمين فيها، وهي البقية الباقية إذا قضي عليها قضي على الإسلام المسلمين، ويأبى الله ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا يستغرب أن يطعنون في هذه البلاد، يقولون تفرق الإرهاب وإنها لا تحكم الشريعة وأنها مثلا وأنها مثلا تخالف ما عليه الناس إلى غير ذلك. لا يستغرب يا أخي، الكفرة أعدى ولا يستغرب عنه. لكن على المسلمين أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على شرع الله ودينه وأن يدافعوا عن دينهم وإسلامهم بما أوتوا من قوة، وأن يردوا الشبه، والله تعالى ناصر دينه. لا بد من الامتحان، لكن هل نحن من أنصار دينه؟ إن نصرنا دين الله نصر الله، إن تنصر الله ينصره، وإن لم ننصره أبدل الله بخير منا ينصرون دينه، وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما قال ابن القيم رحمه الله: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، ممتحن ومنصور، امتحان ثم النصر، فلا تعجب يا أخي، هذه سنة الله في خلق الصراع بين الحق والباطل. فعلينا جميعا المسلمين أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على شرع الله ودينه ويخلصوا له العبادة ويحققوا توحيدهم وإيمانهم بالله عز وجل، وأن يصبروا على أذى الكفرة ويدافعوا عن دينهم برد الشبهات، وأن يعلموا أن الحق منصور وأن العاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. وبشرى للمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي لفظه هي الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحق. فالواجب على المسلم أن يثبت على دينه وأن يستقيم على شرع الله ودينه. والطائفة المنصورة أحيانا تقل، في بعض الأزمنة تقل وفي بعض الأزمنة تكثر، وقد تكون متفرقة وقد تكون مجتمعة. الطائفة المنصورة كل من استقام على شرع الله ودينه، وفي مقدمتهم العلماء، العلماء وأهل الحق. ومنهم من يستقيم على شرع الله ودينه من الطائفة المنصورة ولو لم يكن من العلم، قد يكون منهم المزارع، منهم التاجر، منهم الصانع، منهم الجزار، منهم المهندس، يكون من الطائفة المنصورة، لكن مقدمتهم العلماء، مستقيم على شرع الله ودينه من الطائفة المنصورة ولو يكن من أهل العلم. بعض التجار لهم جهود، وبعض المزارعين بعض العام لهم جهود في نصر الإسلام. فعلينا جميعا أن نستقيم على شرع الله ونثبت على دينه، وألا يضيق صدر المسلم بما يلقى، بما يسمع ويلقى من الشبهات ومن الطعن. فلا تستغرب يا أخي، العدو لا يود لعدوه خيرا، وهم أعداء، لا شك أنهم أعداء. فلا تستغرب كونهم يقولون إن مثلا مدارس تحفيظ القرآن أو كذا يفرق الإرهاب، أو القرآن يفرق الإرهاب، قالوا القرآن يفرق الإرهاب، أو مثلا قالوا هذه الدولة لا تحكم الشريعة أو كذا وكذا. هذه الدولة دولة التوحيد، قامت على التوحيد وعلى تحكيم شرع الله ودينه. الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، لازلنا تقطف ثمارها، ولازلنا ندعم بخيراتها وآثارها، والحمد لله. فالحمد لله على هذه النعمة. وهذه الدعوة، دعوة الإمام محمد، استفاد منها عامة مشارق الأرض ومغاربها، لكن الجزيرة بالذات الآن والحمد لله ترون الآن في الجزيرة الآن ما في شرك، ولا في عبود تقبر، قبور تعبد من دون الله، أو يطافوا بها أو يذبحوا لها أو ينذروا لها. بينما أخرج عن هذه البلاد تجد القبور تعبد في كل مكان إلا ما شاء الله، قبور يطاف بها وتعبد من دون الله ويذبح لها وينذر لها، كل من آثار هذه الدعوة المباركة السلفية. قبل الدعوة السلفية في هذا البلاد كانت القبور تعبد، كانت تعبد وكان يطاف القبور، وكانت المرأة تأتي إلى بعض الفحول إذا تأخر عنها الولد تقول الزواج، تقول يا أحلى الفحول أريد زوجا قبل الحول، ويأتون قبر زيد بن الخطاب جبيلة ويدعونه من دون الله، حتى هيأ الله هذه الدعوة المباركة التي شاندها وقامها وساعد على قيامها الإمام محمد بن سعود رحمه الله. الإمام محمد معه المصحف والدعوة، والإمام محمد السعود معه السيف والقوة، يدافع عن توحيد الله ودينه. فقامت هذه الدولة على التوحيد، هي دولة التوحيد. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن. والنقص والضعف حاصل، الضعف حاصل للجميع. أنا أقول إن عندنا كمال نحن، أو الدولة عندها كمال، الكمال لله، النقص حاصل. كمان نحن عندنا الآن نقص، الآن النقص الآن والتقصير حاصل كما تكون ولا عليك. إذا حصل مثلا تقصير أو نقص عند بعض الدولة فكذلك الشعوب والأفراد عندهم نقص أكثر، عندهم كثير. وإذا صلح الأفراد صلحت، إذا صلحت الرعية صلح الرعي كما تكون ولا عليك. فعلينا أن نتقي الله وأن نستقيم على شرع الله ودينه، وأن نحذر من الضعف ومن اليأس ومن تأثير الأعداء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع على الهدى.
أحسن عليكم. هذا سائل من البرازيل يقول هل يجوز أن نقول الله معك؟
نعم يجوز، والله معك، الله مع المؤمنين، الله مع الخلق بطلاعه وإحاطته ورؤيته ونفوذ سمعه وبصره وفوق العرش بذاته، وهو مع المؤمنين بنصره وعونه وتأييده. المعية معيتان، معية صفة من صفات الله، معية عامة لجميع الخلق مع المؤمن والكافر بعلمه واطلاعه وإحاطته ورؤيته من فوق عرشه ونفوذ سمعه ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده. قال الله تعالى في قصة موسى وفرعون قال إنني معكما أسمع وأرى، موسى وهارون هذه المعية الخاصة. ولما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة قال إنا معكم مستمعون. فإذا قلت الله معك فأنت تسأل الله له المعية الخاصة، يعني الله معك لإيمانك واستقامتك على شرع الله، إذا يعني كنت مؤمنا يعني الله معك لاستقامتك وتوحيدك وإيمانك، المعنى وحد الله واستقم على طاعة الله والله معك بعونه ونصره وتأييده. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقلل من شأن فتنة التكفير والتفجير ويتخذ لهؤلاء المفجرين الأعذار بحجة أن المجتمع يوجد فيه ظلم واستحلال للمحرمات كالربا وغيره؟
هذا باطل، هذا أمر باطل، هذا التهوين باطل. كما سبق أن الخروج على ولاة الأمور لا يكون ب أنه لا تزال معصية بمعصية أكبر منها. الإنكار إنكار منكر، حصل مثل بعض المنكرات من الربا وغيره هذه مفسدة صغرى، لكن لا تزال بمفسدة أكبر، لا يزال المنكر بمنكر أكبر كما سبق. وإنما المعاصي تزال بالنصيحة والدعوة لولاة الأمور بالتوفيق، والنصيحة من قبل أهل الحل والعقل، من قبل أهل العلم يبذلون النصيحة لولاة الأمور، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدنى الناس عليه. أما الخروج على ولاة الأمور بالقتال والتفتيت هذا طريقة الخوارج، طريقة المعتزلة وطريقة الرافضة، رواها أهل البدع. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ويستحلون دمه وماله ويجبون خلعه، ويرون أنه كفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والرافضة يرون أنه لا إمامة، أنه لا يستحق الإمامة إلا الإمام المعصوم. وكل إمام من أئمة السنة والجماعة يرون أن إمامته باطلة، وليس هناك إلا الإمام المعصوم عندهم، يستحلون قتاله. فأنت رأيت يا أخي أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة وطريقة الرافضة. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور. كل عقيدة كتبها العلماء يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا بالسيف، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كل من ألف العقيدة يقول هذا، عقيدة الطحاوية وعقيدة السنة لأبي بكر البربهاري وغيرهم. وإحنا شرحنا الآن عدة رسائل في العقيدة كلها في حال مرت عليه أنها العقيدة للسنة وجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يرون وجوب السمع والطاعة في طاعة الله، والمعاصي لا يطاع في أحد. وأما المعاصي فلا تجب الخروج. وقد سمعتم الحديث الذي رواه الإمام مسلم من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا رواه الإمام مسلم في صحيح، هذا في دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وظاهر الحديث ظاهر الكفر، فما تفيد ظاهر الكفر، لكن هذا عند أهل العلم باب الوعيد، عند أهل العلم أهل الحق أن هذا من باب الوعيد، وهو يدل على أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من كبائر الذنوب، ولا ينكر المنكر بمنكر أعظم. إذا فعل ولي إذا وجد في المجتمع وفي بلد الربا أو الزنا أو السرقة أو ظلم بعض الناس هذه مفسدة صغرى، هذه منكر أصغر. تنكر المنكر منكر أكبر، تخرج على وجه المنكر أكبر، ترتب عليه رقة الدماء والفوضى والاضطراب واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة وتدخل الأعداء، وتحصل الفتن التي تقضي على الأخضر واليابس التي لا أول لها. وسبق ذكر في رواية الماضية ذكرنا أمثلة لعدم إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. نعم، فلا نعيدها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول وقع في علاقة محرمة في سابق عهده وله طفل من الحرام،
وقع
في علاقة محرمة.
نعم،
وله طفل في الحرام والآن يريد الزواج بتلك المرأة في الحلال، يسأل هل يجوز له هذا وهل يعتبر ذلك الطفل ابن لهما؟
إذا زنى الإنسان بامرأة والعياذ بالله يفرق بينهما ولا يجوز لها أن يتزوجها. يقول الله تعالى الزاني لا يكح إلا زانية مشركة، والزانية لا يكح إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين إلا بعد التوبة. إذا ظهرت التوبة والتوبة تحتاج إلى مدة، مو التوبة بعد يوم ويومين، لا بد أن تظهر التوبة، توبة النصوح بعد مدة. إذا ظهرت التوبة النصوح منه ومنها جاز. وأما هذا الطفل الذي حصل هذا لا ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أمه، هذا ولد سفاح، ولد سفاح والعياذ بالله، لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أبيه. وهذه مسألة ينبغي الانتباه لها. ترد الأسئلة أن يقول بعض الناس والعياذ بالله يحصل مثل أفعال فاحشة بامرأة أو بنت، يقول ثم يريدون أن يسفروا عليه، يريدون أن يزوجوه حتى يكون الولد له، هذا ما يصلح له، الولد هذا من سفاح ولا ينسب إليه، لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة والتوبة تحتاج إلى فترة، ولا يجوز أن ينسب هذا الولد من سفاح إلى الرجل، وإنما ينسب إلى أم فقط. فلان يسمى باسم عطاء الله، فلان ابن عطاء الله أو ابن هبة الله. نعم، فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة بدينه. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول ما رأيكم في من يطالب
الحديث أيضا الصحيح الذي رواه البخاري، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، العاهر الزاني له الحجر، له الخيبة، ولا يعطى ولد حتى ولو فعل فاحشة بامرأة لها زوج، يكون الولد ينسب إلى الزوج الذي لا كانت مرة فراشا له، والزاني لا يعطى شيء، الزاني يسوي إلى الخيبة والخسران وإقامة الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له الحجر الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه، وليس له ولد. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من يطالب بإقامة مدارس خاصة لأهل البدع يدرسون فيها بدعهم في بلادنا ويزعم أن هذا من العدل بين الرعية؟
هذا باطل، هذا أمر باطل، لا يجوز أن نمكن الكفار من إقامة مدارس يدرسونها، ولا أهل البدع لا يمكنون من البدع، هذا نسل للبدعة، والواجب منعهم. يدعون إلى أهل البدع، يدعون إلى ترك بدعتهم اعتناق مذهب السنة والجماعة، والكفار كانوا يدعون إلى الإسلام ولا يمكنون من التدريس في بلاد المسلمين. نعم، نسأل الله أن يعني ينبغي أن إذا كان يوجد مدارس ينبغي أن يراجع المسؤولين في هذا، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورا لكل خير. نعم،
أحسن الله لكم. هذا من مصر، يقول نحن مجموعة من الشباب نحرص على طلب العلم والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، لكن يتعرض لنا بعض الناس ويقولون بأن الكلام في مسائل الاعتقاد سبب في تفريق المسلمين، فما نرد عليهم؟
نعم، الكلام في العقيدة هي أصل الدين وأساس الملة، ينبغي أن تحقيق التوحيد والإيمان، الذي يحقق التوحيد والإيمان هو أخونا، يعني يجب التفريق. أما المنحرف الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد هذا ينبغي أن نبتعد عنه ونكون بعيدا عنه. كيف الآن نجمع مؤمن وكافر؟ لا يجتمع. الذي يحقق التوحيد والإيمان أخوه، والذي عقيدته فاسدة ومنحرفة بكفره وضلاله هذا بعيد عنه، يجب أن نحقق العقيدة حتى نتبرأ من الكافر بكفره وضلاله. هذا كلام باطل، يقول العقيدة تفرق، إذا تريد تجمع الكافر والمؤمن نعم يجب التفريق، التفريق مطلوب، التفريق مطلوب، المؤمن مؤمن والكافر كافر، فلا يجمع المؤمن مع الكافر. نعم، صلى الله عليه وسلم وعلى. نعم،
أحسن الله. يقول هل الجهاد في هذا الزمان فرض عين؟ وهل واقع المسلمين اليوم مؤهل لمواجهة الكفار أم أن الحالة مشابهة لحال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره؟
الجهاد مستحب، ذرة سلم الإسلام، فضله عظيم، ويكون واجبا في ثلاث حالات: ثلاث حالات يكون فرض. الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدا من المسلمين، ففي هذه الحالة يكون فرض عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، فإن لم يندفع العدو صار واجبا على من حولهم وهكذا. والحالة الثانية إذا استنفر الإمام أحدا، إذا استنفر الجهاد صار فرض عليه. والحالة الثالثة إذا وقف في الصف، إذا وقف الصف في صف المسلمين مقابل صف الكفار فلا يجوز له الفرار في هذه الحالة وتخليل إخوانه المؤمن، بل يكون فرض عليه، وما عداه هو فرض، وما عداه يكون مستحب. ونسأل الله أن يقوي المسلمين، نسأل الله أن يقويهم، نسأل الله أن يفقههم ويبصرهم في دينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يخذل أعداءهم الكفرة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل الحكم على أحد من الناس بأنه علماني يحتاج إلى قضاء حاكم؟ لأننا لاحظنا كثير ممن كان يطلق هذا اللفظ على هؤلاء تراجع عن ذلك، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا تلقى التهم جزافا.
نعم، لا بد من التثبت، لكن يطلق عليه على العموم. إذا كان له كلام، إذا كان كلام كفري يقال هذا الكلام كفر بصرف النظر عن القائل. أما القائل الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى يبين له ويصر، لكن قال على العموم، قال هذا الكلام كلام كفري، مثل من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن الشخص المعين كما سبق لا بد من إقامة الحجة عليه.
أحسن الله لكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.